قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في حلقة جديدة من برنامج مرصد الأحداث، دائما معكم عبر قناة صفا، منظمة إسلامية شعبية عالمية تقوم بالدعوة للإسلام وشرح مبادئه وتعاليمه ودحض الشبهات والافتراءات التي تلصق به وإقناع الناس بضرورة الالتزام بأوامره ونواهيه، وتقوم بالعون للمسلمين لحل مشاكلهم. نشأت ولا زالت لعون المسلمين في كل مكان، بينهم ميثاق ولهم أهداف وغايات، رابطة العالم الإسلامي. أرحب بضيفي وضيفكم أيها الأحبة الكرام، معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ معنا الله. في هذا اللقاء
حياكم الله وشكرا لجهودكم.
جزاك الله خير. كذلك أرحب بكم مرة ثانية، أرجو أن تتواصلوا معنا عبر اتصالاتكم على الهاتف الذي سيظهر تباعا على الشاشة. فضيلة الشيخ، يعني في خضم هذه الأحداث، في يعني أولا نشكر ظهورك معنا وهذا طبعا شرف لنا، ونتمنى أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا في ميزان حسناتك معالي الشيخ. يعني الأحداث في كل مكان، لكن قبل أن نتحدث عن بعض الجزئيات التي نريد أن ندخل بها، نتحدث عن رابطة العالم الإسلامي بداية. لماذا أسست أساسا وما هي أهدافها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد تفضلتم وذكرتم نبذة تعريفية عن نعم. الرابطة، باعتبار أن الرابطة منظمة شعبية
نعم.
وإسلامية وعالمية، طبعا الإسلام هو عالمي، لكن هذه الرابطة انشئت منذ 50 عاما أو قبل 50 عاما في عام 1381 في موسم الحج في المملكة العربية السعودية. انشئت حينما رأى عدد كبير من العلماء، من قادة الرأي بل حتى من قادة الدول الإسلامية، أن الأمة الإسلامية في حاجة إلى رابطة، في حاجة إلى مؤسسة تجمع وتتحدث وتهتم بالقضايا الكبرى لهذه الأمة. طبعا الأمة الإسلامية معروف أنها أمة واحدة، إنما المؤمنون إخوة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والذي يربط بين المسلمين هو هذا الدين الذي جمع الأسود مع الأبيض، العربي مع غير العربي. ما دام أن الإنسان يؤمن بهذا الدين وهو رسالة إلهية عالمية ختم الله بها كل الرسالات وجمع فيها أسس الرسالات الإلهية السابقة وجعلها باقية إلى أن تقوم الساعة، شاملة لكل قضايا الحياة ومشكلات الحياة، عالمية لكل البشر. إذن يعني هذه الرسالة التي يحملها المسلمون تستدعي أن يكون المسلمون مرتبطين ارتباطا وثيقا بهذه الرسالة، والذي يجتمعون عليه هو هذا الدين. المسلمون حينما خرجوا في البداية من هذه البلاد، من المملكة العربية السعودية، من الحرمين الشريفين، نزل هذا الوحي باللغة العربية، اختار الله سبحانه وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام من هذه البلاد، نقلوا الإسلام العالمي للبشر أجمع. طبعا هذه الأمة مرت بفترات في التاريخ خطيرة، حصل تفرق، حصل حروب، حصل تراجع، حصل الاستعمار الذي فرق، يعني الاستعمار معظم الدول أو العالم الإسلامي كان تحت الاستعمار، يعني نستثني فقط المملكة العربية السعودية، وحتى بعض الأجزاء من المملكة نالها ما نالها من هذا الأمر. فإذا هذه الأمة في حاجة إلى أن تذكر بهذا الدين، في حاجة أن تذكر بالأسس التي قام عليها المسلمون وقامت عليها الحضارة الإسلامية، كيف يجتمعون، كيف تنظر مشكلاتهم الأساسية، كيف على الرغم من اختلافهم المذهبي أو اختلافهم الجنسي أو اختلافهم العرقي، لكل دولة مصالحها وظروفها ومشكلاتها وقضاياها، لكن هناك قواسم مشتركة، ولذلك نشأت الرابطة. ولا يخفى على كثير من الناس الكلام الذي قيل عن الجامعة الإسلامية وعن الخلافة الإسلامية، وعن لأن المسلمين في الماضي كانت على الأقل في بداية التاريخ الإسلامي دولة واحدة.
نعم.
يعني دولة الخلافة الراشدة، ثم الدولة الأموية، ثم الدولة العباسية، ثم الدول أيضا المتلاحقة.
نعم.
وقد تحصل أحيانا دول أخرى، لكن هناك دولة كبيرة تجمع المسلمين. لم مع الأسف حينما تأخر المسلمون في مجالات عديدة وتفرقوا، طبعا حصلت المشكلات الكثيرة، ولذلك كانت هناك حاجة ماسة لإيجاد مؤسسة عالمية، ومن توفيق الله أنها في مكة،
في مكة،
في مكة المكرمة. وطبعا كانت بداية التأسيس في عهد الملك سعود رحمه الله، كان الملك سعود، كان الملك فيصل، كان الملك خالد رحمه الله الجميع، كان الملك فهد رحمه الله، الآن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، يعتنون بهذه المؤسسة باعتبار أنها تهتم بالشأن الإسلامي العام، وباعتبار أنها تنطلق من المملكة، والمملكة تعتبر هي الدولة الأساسية للدول الإسلامية، لأن الحرمين الشريفين فيها، لأن قبلة المسلمين، لأنها قامت على أساس إسلامي، لأنها تطبق الشريعة الإسلامية. ولذلك انطلقت هذه الرابطة بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بالدعم الذي تجده من قادة المملكة ومن تعاون الدول الإسلامية الأخرى وبعض المؤسسات الإسلامية التي تدرك أهمية اجتماع كلمة المسلمين. فالهدف الكبير أو الأساسي من إنشاء الرابطة أن تكون مظلة تلتقي فيها أو يلتقي فيها كبار العلماء وكبار المثقفين وقادة الرأي لتدارس المشكلات الرئيسية للأمة الإسلامية.
لكن معالي الشيخ، يعني أنا بودي أن أتحدث حتى لا يقال أن هذه المظلمة فقط تحتوي على أناس من جهة معينة، هي تتكون من علماء كما ذكرت المسلمين، لكن قبل ذلك بودي أن أتحدث في بداية المقدمة ذكرت أنها شعبية، بمعنى أن لا يسبق عليها الصبغة الرسمية.
هي المنظمات الشعبية هي التي مكوناتها تمثل الشعوب، ولذلك نحن في الرابطة نقول أن الرابطة تمثل الشعوب والأقليات الإسلامية،
لكنها ليست رسمية.
ليست رسمية بمعنى أن أي عضو يأتي في مجلس التأسيس للرابطة، في مؤسساتها، في لجانها، يأتي باعتباره الشخصي من خلال اهتمامه بالإسلام، مكانته في مجتمعه.
نعم.
طبعا هناك منظمات رسمية مثل منظمة المؤتمر الإسلامي.
نعم.
منظمة المؤتمر الإسلامي تضم الدول الإسلامية وهي تتحدث باسم هذه الدول، جامعة الدول العربية تضم الدول العربية وتتحدث باسم هذه الدول.
نعم.
لكن مثل الرابطة هذه منظمة شعبية تتحدث باسم الشعوب، باسم الأمة.
لكنها هل تعتبر معترف بها مثلا من بعض المنظمات؟
نعم،
هيئة الأمم المتحدة
بها، حتى الأمم المتحدة هي عضو، الرابطة عضو في العديد،
عضو دائم.
نعم، العضو في العديد من منظمات،
عضو فقط مراقب، يعني
عضو في العديد من المنظمات المنبثقة من الأمم المتحدة مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها مندوب في الأمم المتحدة. لها مندوب في الأمم المتحدة، وطبعا نالت حتى جوائز بما فيها جائزة الأمم المتحدة في إحدى السنوات، تقديرا لجهد الرابطة في القضايا التي تسهم في حل المشكلات الإنسانية. وأيضا لما أثرت هذا السؤال، معظم دول العالم فيه مراكز إسلامية ومكاتب للرابطة، يعني عواصم الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، بريطانيا، فرنسا، أسبانيا، معظم الدول، دول أوروبا، دول أفريقيا، دول آسيا، في معظم هذه الدول هناك مكاتب وهناك اتفاقيات وهناك تعاون من خلالها تتم كثير من الأعمال.
تستطيع أن تخاطب الأنظمة مثلا في أي موضوع خاص بالأقليات المسلمة أو
نعم ممكنها تراسل، وهي طبعا على صلة وثقة حتى بالدول. نحن على فكرة أيضا من منطلق إسلامي لما أثرت هذا الموضوع،
نعم،
لا ينبغي أن يكون هناك حاجز فاصل بين الجهد الشعبي أو ما يسمى المنظمات المدنية والمنظمات الرسمية في الدول الإسلامية.
نعم.
الكل يهدف إلى غاية واحدة، إنما المؤسسات الرسمية تنطلق من خلال إمكانات الدول، من خلال أنظمة الدول، والمؤسسات المدنية أو الشعبية تنطلق من أيضا هذه الشعوب. الدول تخدم الشعوب والشعوب تعين الدول على مهمتها، وبالتالي لابد أن يكون هناك تكامل.
هي تتكون من فقط علماء أجلاء من مناطق عدة مثلا، ليس من مناطق معينة؟
هو أولا المؤتمر العام الرئيسي لها من مختلف أنحاء العالم بما فيه البلاد الأوروبية والأمريكية،
جميع الجنسيات،
حيث توجد الأقليات الإسلامية. المجلس التأسيسي يركز على الشخصيات الكبيرة البارزة التي لها تأثير في مجتمعاتها.
نعم.
هناك هيئات منبثقة من الرابطة، هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، طبعا هي في جدة، تعنى
تابع للرابطة.
نعم، تابع للرابطة، وتعنى بشأن الإغاثة والكوارث التي تحصل في المجتمعات أيا كانت. هناك الهيئة العالمية للقرآن الكريم أيضا تنطلق من المملكة وتابعة للرابطة. ومنذ أيام كنا في السنغال وكان في تصفية لمسابقة سمو الأمير سلطان على مستوى القارة الأفريقية لحفظ القرآن، والمسابقة افتتحها رئيس السنغال وحضر جلسة الختام أيضا رئيس السنغال. هناك هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، هناك هيئات تتصل بالإعلام، بالتعليم، بالاقتصاد، بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والتعريف به، العديد من الهيئات كلها مرتبطة بالرابطة لكن لها شيء من الاستقلال.
نعم، ربما أن الإعلام يعني لم يركز على هذه الأشياء، وأنا سأتحدث عن الإعلام ولنا وقفة، لكن قبل ذلك هل لها دعم معين من مثلا من جهات معنية؟ كيف تأخذ الدعم؟ أقصد الدعم سواء المعنوي أو حتى المادي.
هو الدعم المعنوي من كل الجهات والحمد لله التي تهتم بالشأن الإسلامي.
نعم.
الدعم المادي طبعا لها مصادر عديدة، لكنها أيضا تقدم لها إعانات من دولة المقر، ما يتعلق بالوسائل، المباني، الإمكانات التي تحتاج إليها في دولة المقر. المملكة منذ أن قامت والحمد لله وهي تهتم بالمنظمات الموجودة في داخلها.
نعم.
يعني منظمة المؤتمر الإسلامي مقرها المملكة، وتجد دعم من المملكة، الندوة العالمية للشباب الإسلامي كذلك، الكثير من المنظمات الدولية في المملكة تجد الكثير من الدعم والعون من المملكة العربية السعودية، وهناك تعاون والحمد لله على مستويات عديدة.
بالنسبة لملتقى العلماء بالنسبة للرابطة، هل هناك مكان مخصص للرابطة؟ ذكرت أنه مكة المكرمة، لكن هل هو دائم الملتقيات دائما تكون في مكة أم في بعض البلدان مثلا؟
لا، يمكن أن تعقد مؤتمرات في خارج المملكة العربية السعودية، وكان عقد الملتقى العالمي للعلماء عقد في الكويت ملتقى منذ سنتين، وركز فيه أيضا على مسألة آل البيت واحترامهم من قبل أهل السنة وأنهم حريصون عليهم، وكذلك الهيئات الأخرى. يعني مثلا الهيئة العالمية لهيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة كان آخر مؤتمر لها في إسطنبول، واهتمت بوسائل الإعلام في تركيا كثير، وسبقا عقدت مؤتمرها في الكويت وعقدت مؤتمر لها في الإمارات العربية. كذلك الهيئات الأخرى تعقد لها مؤتمرات ولقاءات، والرابطة لها تعاون كبير مع مختلف الدول العربية والإسلامية.
بالنسبة معالي الشيخ الملتقيات، هل هي ثابتة سنويا في وقت معين أم هي على حسب الأحداث؟
هي تختلف، يعني هناك لقاءات تسمى تنظيمية، هذه منظمة ومرتبة، سواء كل سنة، كل سنتين، كل ثلاث سنوات. أما ما يتعلق بالمؤتمرات التي تجد الحاجة إليها، حدث من الأحداث، مشكلة من المشكلات، قضية من القضايا تحتاج إلى بحث، هذا يرتب عند الحاجة.
هل المنظمة لها تدخلات مثلا إذا كان هناك من يريد تفرقة العالم الإسلامي في زرع بعض يعني ما يفرق اللحمة الإسلامية؟ هل هناك تدخلات جادة، مخاطبة بعض الأنظمة مثلا؟
هي أولا رابطة كما جرى الحديث منظمة الشعبية ولا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول ولا في الشأن السياسي ما لم يصل المتصل المشكلة أو النزاع إلى التأثير على وحدة الأمة الإسلامية.
نعم.
إذا كان هذا الأمر خطر يؤدي إلى تفتيت الأمة الإسلامية إلى النزاع إلى مشكلات أكبر طبعا تتدخل الرابطة.
كيفية تتدخل مع
تتصل عن طريق السفارات، تتصل عن طريق الدول، ترسل وفود. يعني نذكر مثلا كان بين السنغال وموريتانيا منذ سنوات كان هناك خلاف ونزاع. ذهب وفد إسلامي من الرابطة على مستوى الأمة الإسلامية وكان له دور كبير في الإصلاح بين الدولتين. كذلك بالنسبة لقصة إقليم دارفور ذهب وفد من الرابطة إسلامي وكان له جهد في هذا المجال. قضايا كثيرة تبنتها الرابطة المسلمين، قضية المسلمين في الفلبين، قضية كشمير، قضايا تتعلق بالأقليات الإسلامية. أحيانا تستدعي الظروف أن يكون وفد إسلامي على مستوى الأمة الإسلامية.
إذا لا تتوقف على إصدار بيانات فقط، حتى هناك مبعوثين للجهات،
هناك وفود، هناك مؤتمرات، هناك ندوات. أحيانا المكتب، مكتب الرابطة في أي دولة من الدول يجري اتصالات مباشرة مع هذه الدول ويرتب بعض الترتيبات التي تدخل ضمن اهتمامات الرابطة.
ذكرت معالي الشيخ أنه يعني في بعض الإشكاليات في بعض الأقليات الإسلامية مثلا، ولو تحدثنا مثلا عن ما يجري من أحداث في الأمة الإسلامية الآن، يعني هل كان للرابطة دور في تهدئة الأمور مثلا الآن في هذه الأحداث؟
الرابطة هي تركز على وحدة الأمة الإسلامية.
نعم.
وأي شيء يؤدي إلى إثارة الخلافات والنزاعات والصراع لا شك أنها تهتم بها. يعني لعلك مثلا عندكم علم أنها أصدرت بيان منذ فترة ليست بالطويلة حينما تدخلت إيران في قضية مثلا البحرين، أو حتى حينما حصل التدخل في الكويت، أو حينما لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني أصدرت بيان وأساءت المملكة العربية السعودية. طبعا أصدرت الرابطة في هذا الأمر بيان، وأصدر الملتقى العالمي للعلماء والمفكرين المسلمين بيان في هذه القضية، لأن تصور الرابطة وهي تتحدث باسم المسلمين من خلال ما يأتيها من رسائل، من اتصالات، من كتابات من مختلف مناطق المملكة، أن هذا التدخل يؤدي إلى فتن، لأن يعني يفهم منها عامة الناس أن القضية قضية مذهبية أو طائفية أو إثارة مشكلات بين الشيعة والسنة. وبالتالي إذا, 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 إذا هذه الظاهرة أو هذه القضية تفاعلت لها آثار سيئة على المسلمين في حاضرهم وفي مستقبلهم. طبعا بالمناسبة أيضا الرابطة الآن تحضر لمؤتمر كبير عالمي يتحدث أو يدرس مشكلة العالم الإسلامي والمشكلات الرئيسية في العالم الإسلامي كمشكلات وحلول. لأن مع الأسف في ظواهر الآن نراها في العديد من الدول العربية والدول الإسلامية، فيها فتن، فيها قتل، فيها إراقة ماء، فيها دماء، فيها انتهاك للحقوق، فيها رؤية غير واضحة في المستقبل.
إذا لم تتوقف على مسألة
ما دور العلماء، ما دور المثقفين، ما دور الرابطة، ما دور المؤسسات الإسلامية. نحن في الرابطة نحضر الآن لمؤتمر عالمي سيشترك فيه عدد كبير من العلماء ومن قادة الرأي والفكر على مستوى الأمة الإسلامية، من أجل أن يتحدثوا عن المشكلات الرئيسية. هل المسلمون في هذه الأعمال ينطلقون من دينهم؟ هل الرؤية واضحة لهم في المستقبل ماذا يريدون؟ ما الآثار التي تترتب على هذه المشكلات؟ هذه قضايا ينبغي على العلماء، على قادة الرأي، على رجال الإعلام، رجال الثقافة أن يهتموا بها.
إذن أصبحت الرابطة لا تصدر بيانات فقط للاستنكار أو ما شابه ذلك، هي تستنكر وزيادة على ذلك وربما تطرح حلول.
طبعا هي لها لجانها ولديها مجالسها ولديها مكاتبها لديها مراكزها، وهي يعني تتفاعل مع الأحداث. يعني أنا أضرب لك مثل بسيط بعد أحداث 11 سبتمبر.
نعم نعم.
هذه أحداث مدمرة بالنسبة للأمة الإسلامية.
نعم.
وأساءت المسلمين وجعلت سمعة المسلمين أمام العالم الآخر سمعة مع الأسف مزعجة.
نعم.
وحصل تصرفات نحن شاهدناها وعشناها سنين طويلة. الرابطة كونت وفد إسلامي على مستوى كبير، وقام بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية، قام بزيارة لمعظم دول أوروبا وخاصة الدول الكبيرة، قام بزيارات للدول الكبيرة في العالم الإسلامي، يلتقي مع رؤساء الدول، مع المسؤولين في البرلمانات، في المؤسسات الدينية، بل حتى مع الأكاديميين، مع رجال الثقافة، مع رجال الإعلام، لمناقشة القضية الإسلامية وتصحيح الصورة عن الإسلام. ومن فضل الله أننا معظم لقاءاتنا التي تمت في أمريكا أو في أوروبا نجد أن الجانب الإيجابي فيها يخدم الإسلام والمسلمين خدمة متميزة، ولا تزال الوفود والحمد لله تستمر من وقت لآخر. كان آخرها وفد زار الصين والتقى بالمسؤولين الكبار في الصين، التقى بالمسلمين الذين هم في بعض مناطق الصين، تعرف على مشكلاتهم، بحث الحلول التي ينبغي أن تعمل. طبعا لا نتدخل في الشأن السياسي، لكن يهمنا أن يكون الوضع الإسلامي وضع سليم، بمعنى أن هؤلاء المسلمين على صلة بدينهم، يتعرفون على دينهم، لهم ارتباط بإخوانهم المسلمين، لهم حقوقهم الكاملة، لا يجدون مضايقات. أما الشأن السياسي والنزاعات السياسية طبعا لها رجالها ولها مؤسساتها الأخرى.
إذن أنتم ربما يعني توجهون بالنصائح حتى للأقليات المسلمة لتعليمهم الضوابط الإسلامية في تحركاتهم، في أعمالهم، في بعض البلدان ربما يكون هناك استضعاف لهم، ولا لا فضل الشيء؟
هذا صحيح، لكن هو الشيء المهم الذي يهمنا أن يعرف المسلم حقيقة الدين الإسلامي.
نعم.
وأن يحرص على أن يسير في حياته وفق هذه الرسالة الإلهية. ولا شك أن المسلم له حقوقه.
نعم.
بل حتى غير المسلمين في البلاد الإسلامية لهم حقوقهم. والإسلام لم يظلم أي فئة من الفئات التي تعيش في الدول الإسلامية أو في المجتمعات الإسلامية إذا كان الإسلام هو المطبق. أما إذا كانت بعض الدول وإن كانت تتسمى بأنها إسلامية تسير وفق قوانين بشرية، تسير وفق توجهات وفدت من الخارج، فهنا تأتي المصائب وتأتي المشكلات.
نعم.
أكثر ما عانى المسلمون في الدول الإسلامية من بعض الأنظمة التي تطبق أنظمة مستوردة وأنظمة دخيلة، وتريد أن تغرس في المجتمعات الإسلامية الثقافة غير إسلامية. وطبعا هذا يتعارض مع عقيدة المسلمين. المسلم له عقيدة، يؤمن بالله، يؤمن بهذا الدين، ثقافته مبنية على عقيدته، مبنية على دينه. بل حتى التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية هي ارتباطها ارتباط وثيق بهذا الإسلام. لم يكن العرب قبل الإسلام لم تكن لكم تاريخ متميز، ولم تكن هناك حضارة إسلامية. فإذا يعني نحن يهمنا بالفعل أن يعي المسلمون دينهم، وأن يتعامل وفق هذا الدين، وأن يكون هناك تكامل في حتى الأقليات الإسلامية. أخي الكريم، الأقليات الإسلامية نحن نبحث معهم في دول أوروبا وأمريكا وفي أمريكا الجنوبية وفي كندا وفي مناطق عديدة من العالم، نقول لهم نحن يهمنا وأنتم يهمكم أن يعبد المسلم ربه عبادة صحيحة.
نعم.
وأن يسير في حياته وفق هذا الدين، لكن هو جزء من هذا المجتمع، وإن كان غير إسلامي، وإن كانت الدولة غير مسلمة، لابد أن يكون له إسهام في بناء هذا المجتمع. وهناك يعني مجالات عديدة للتكامل والتعاون، يعني بما يسمى اندماج الأقلية المسلمة في مجتمعها، وإن كان المجتمع الكبير غير إسلامي، لابد أن يكون هناك تعاون.
طيب، أعتقد الرابطة دعمت الحوار، طبعا مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار، وتحدثتم عن هذا الحوار، أعتقد مطلب ومن أساسيات الرابطة العالم الإسلامي أن يكون هناك حوار ما بين الشعوب، ودعمتم هذا معالي الشيخ.
نعم، قضية الحوار في الإسلام هي قضية أساسية، بل أن القرآن تجد ربنا سبحانه وتعالى يخاطب الأقوام والأمم والمجتمعات والأنبياء يخاطبون أقوامهم، وهناك أخذ رد بين المسلمين وغير المسلمين، فالحوار أساسي لأنه يعني أن تقنع الطرف الآخر بما أنت عليه من حق.
نعم.
وإن كنت على خطأ ترجع عن خطأك وتقبل الحق من أي جهة كانت. فقصة الحوار قصة أساسية، وباعتبار أن الإسلام رسالة عالمية لابد أن يكون بينه وبين العالم الآخر والأمم الأخرى لقاءات. فكانت المبادرة العظيمة التي تبناها بل أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله وأعانه، كانت مبادرة على المستوى الإسلامي وعلى المستوى العالمي. أقامت الرابطة مؤتمر إسلامي عالمي في مكة، ثم أقامت بتوجيهه ورعايته مؤتمر عالمي يضم المسلمين وغير المسلمين في مدريد، ثم كان هناك في الأمم المتحدة في نيويورك اجتماع خاص بهذه القضية، ثم مؤتمر عقدته الرابطة في جنيف في النمسا في أماكن عديدة. القصد من هذا أن يكون الحوار وسيلة للفهم الصحيح وللتعاون في القضايا المشتركة. ليس الحوار في قضية عقدية أو دينية بين المسلمين وغير المسلمين، هذا له مجالاته الأخرى، لكن يهمنا القضايا المشتركة التي لا تتعارض مع الإسلام نتعاون معهم فيها وإن كانوا غير مسلمين، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
نعم.
وعدد من المفسرين الكبار ذكروا في تفسير هذه الآية أن التعاون باب مفتوح مع مسلم ومع غير مسلم، لكن لا يخرج أو يعارض الدين الإسلامي والأحكام القطعية الواضحة فيه.
طيب، يعني يدعوني هذا بما تحدثت عن الحوار ونحن في يعني خضم هذه الأحداث، أذكر عام 1431 أطلقتم بيان رابطة العلم الإسلامي تدعو المسلمين للاستفادة من دروس الهجرة واستلهام السيرة النبوية في توحيد الصف ومواجهة التحديات، مما ذكرتم معالي الشيخ يعني بأن الحكومات والشعوب الإسلامية يجب أن تتواصل فيما بينهما. طبعا بما نتحدث عن الحوار وهذا يدخلنا إلى مدخل آخر، يعني هل كنتم تتنبؤون أنه ربما يحدث هناك قلاقل، هناك مشاكل في العالم العربي والعالم الإسلامي، وهذا قبل تقريبا سنة؟
نحن وكثير من الذين يتابعون أوضاع الأمة الإسلامية يدركون أن في كثير من مجتمعاتها أخطاء وأوضاع غير صحيحة.
نعم.
وأنظمة تطبق بعيدة عن مصالح شعوبها، وبالتالي هناك تناقضات وهناك مشكلات. ونحن يعني نأمل، ولسنا وحدنا، كل المخلصين في الأمة يأملون أن تحل هذه المشكلات عن طريق الحوار، عن طريق البحث في الطريق الأصلح، بمعنى أن المسؤول إذا كان في السلطة، إذا كان في المؤسسة، إذا كان له تأثير، يستمع الرأي، يناقش الرأي، يبحث عن الشيء الذي يحتاج إليه المجتمع. أما أن تتحول الأمور إلى 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 فتن، إلى صراع، إلى 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 حروب، إلى دماء، يعني ما يحصل الآن في ليبيا، ما يحصل في العديد من الدول العربية الأخرى،
سوريا مثلا،
يعني هذه الأحداث التي تقع تدل على أن هناك أوضاع غير صحيحة وأنها تحتاج إلى إصلاح. كيف تصلح؟ ربما يقول كثير من الناس لم نجد وسيلة للإصلاح إلا هذا الأسلوب. وهنا الكارثة، حينما يكون الأسلوب للإصلاح هو هذه الفتن. يعني نحمد الله سبحانه وتعالى، نحن في المملكة العربية السعودية باعتبار أن المملكة قامت على الدين، وأن الملك عبد العزيز رحمه الله جمع أطراف هذه البلاد على أساس شرعي، على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تجد هناك فوارق بين الحاكم والمحكوم، تجد الناس يهدفون إلى مصلحة واحدة تتعلق بتطبيقهم هذا الدين، باستقامة أوضاعهم، باستقرار الأمن، بالتعاون مع الآخرين. لكن حينما تجد مثلا في بعض المجتمعات تجد الحاكم يأتي ليطبق أنظمة ليست إسلامية، تجد الحاكم يريد أن يستأثر بشيء معين ويمنع بقية الناس منه، تجد الظلم موجود، تجد الفتن موجودة. هنا نحن دورنا أن نقول إن الإسلام بإمكانه أن يسهم، بل هو الذي يمكن أن يسهم الإسهام الحقيقي في حل هذه المشكلات. لكن كيف تقنع الناس وخاصة الشخصيات التي أحيانا في بعض البلاد بيدها الأمر، كيف تقنع بأن الإسلام هو الطريق الصحيح، وكيف تقنع أيضا الرجل عامة الشعب وعامة الناس بأن الأسلوب الصحيح هو الحوار، هو البحث، هو التعاون فيما يحل هذه المشكلات. يعني هذه طبعا الأمة الإسلامية في حالة، مع الأسف، حالة يعني تراجع عما كانت عليه، نحن لا ننكر هذا. ومع الأسف أعداء المسلمين يستغلون هذا الضعف، يستغلون هذه المشكلات، يستغلون حاجة الأمة الإسلامية إلى كثير من الإصلاح، وأحيانا قد يسهموا هم في هذه المشكلات التي تحصل في بعض البلاد العربية أو البلاد الإسلامية. والأصل في الأمة الإسلامية أن يكون بينها لغة واضحة تسعى للمصلحة، وأن الرئيس أو الزعيم أو الحاكم أو المسؤول يحرص على رعاية أمته وعلى رعاية مجتمعه. نحن نعتز الحمد لله في المملكة العربية السعودية بقادتنا، يعني خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الملك عبد الله بن عبد العزيز، حتى في أثناء غيابه للعلاج أو لسفر على صلة مستمرة بالبلد بمشكلاتها الاجتماعية، المشكلات الاقتصادية، الاهتمام بالقضية الدينية. الباب المفتوح نجده عند خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني والعديد من المسؤولين. نحن نتمنى في الشعوب الإسلامية الأخرى أن تنطلق من رسالة الإسلام في التعامل، ولذلك حتى الهيئات الإسلامية أو المثقفين أو العلماء نقول ينبغي أن يكون لهم دور في الثقافة، دور في إبراز حقائق الإسلام، دور في التعامل الصحيح الذي يجعل الناس يدركون أن هذا هو الإسلام وهذا الذي ينبغي أن نعمل.
طيب معالي الشيخ، يعني بما أنك تحدثت قبل قليل أن يعني من يطبق الشريعة الإسلامية يؤدي بذلك إلى بر الأمامة بين الشعب وما بين حتى الحاكم، هل هناك وفود معينة؟ بما أنكم ربما تنبأتم من خلال خطابكم، أنا قرأت ما بين السطور أنه ربما يحدث قلاقل، وهذا الخطاب طبعا كان عام 1431، هل تم إرسال لبعض المناطق مثلا التي ربما فيها نوع من الظلم مثلا، هل تم إرسال وفود؟ هل تم مخاطبة تلك الأنظمة؟
هي المخاطبة تتم عبر السفارات، وأحيانا تذهب الوفود لمهمات يعني خاصة، كما قلت مهمة ذهب الوفد للصين، ذهب الوفد للسودان، ذهب الوفد للسنغال وموريتانيا، لأحيانا قضية تتصل بالمسلمين في مناطق في جنوب شرق آسيا أو بعض الأقليات الإسلامية في بعض المشكلات. لكن ما جد خلال هذا العام هو الذي أيضا دعانا لأن نعيد النظر في 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 في, في, في الأولويات التي أمامنا. ومن هنا نحن الآن دعونا إلى مؤتمر عالمي كبير من أجل أن يركز على القضايا الأساسية التي تهم العالم الإسلامي والتي جدت في الوقت الحاضر.
نعم. معالي الشيخ، بالنسبة لو تحدثنا،
وعلى فكرة أيضا هو الأصل من هذا المؤتمر إذا وضع استراتيجية أو خطة في مواجهة ما جد في المجتمعات الإسلامية، يفترض أن يكون هناك وفود بعده. هذه الوفود تذهب للدول لتقابل المسؤولين، لتقابل المثقفين، ليكون لها دور في المجال الإعلامي، قد تعقد ندوات، قد تعقد مؤتمرات، كله من أجل إشاعة الثقافة الإسلامية وثقافة الحوار وأهمية أن يكون المسلمون يدا واحدة.
معالي الشيخ، يعني ذكرتم قبل قليل أن رابط التعلم الإسلامي يعني يواكب الأحداث، يصدر بيانات على حسب الحدث. البعض من الناس ربما يقول هناك تأخير بعض الشيء لإصدار بعض البيانات، يعني وأنت تعلم معالي الشيخ أن البيانات هذه تدل الناس على الخير، تدلهم يعني على الطريق الصحيح، هل هناك تأخير في بعض البيانات مثلا؟
نعم،
لو أحد يعني حتى يعني أنا لو أريد حقيقة
لا في التأخير، ونحن نتأخر نعم أحيانا، لكن لماذا التأخر؟
نعم،
التأخر نريد أن يعني لا نسمي التأني.
نعم،
لأننا نريد أن نستوثق.
نعم،
أن نعرف أسباب الحقيقية وراء هذا الحدث.
نعم،
أن نعرف الآثار التي أحيانا يكون هناك تشاور مع العديد من أصحاب الرأي في 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 ما سينتج عن هذا البيان أو هذا القرار.
نعم،
أيضا الرابطة كما تعرف هي رابطة عالمية، وإذا صدر بيان منها لا يتحدث يكون البيان باسم الأمين أو باسم شخص، فلا بد من الاتصال بقادة الرأي بالمكاتب بالمراكز الإسلامية حتى تكون الرؤية مشتركة، ويكون يعني النظر في مآلات الأمور، هل هذا البيان الذي سيصدر سيؤدي إلى نتائج إيجابية أكثر أو سيستغل استغلال غير صحيح، فأحيانا يكون التأني أو يكون التأخر لمصلحة.
لكن معالي الشيخ وأنت أدرى مني بهذا، يعني الشوبة هي متعطشة حقيقة لبيان من العلماء يكون عاجل قبل أن يبدأ به الآخر، ربما إذا بدأ به الآخر وأنت تعلم يعني كلمتي جيدا، إذا بدأ به الآخر ربما ينساق بعض الناس ببياناتهم فيها افتراء فيها تجني ربما، ونحن نعلم علم اليقين أن الشعوب تتمنى وتتواصل دائما مع العلماء وتأخذ نهج العلماء أساسا.
هو أنت أشرت الآن إلى بيانات صدرت العام الماضي،
نعم.
وكذلك بيانات صدرت في هذا العام، صدر من الرابطة بيان كما قلت من أحداث البحرين وما حصل فيها،
نعم.
وفيها طبعا إشارات لكثير من القضايا، نعم. وأيضا بيان من الملتقى العالمي للعلماء. هذا المؤتمر الذي الآن نحن ربما يعني قد يكون من حقك أو من حق بعض الإخوة يقول أنكم تأخرتوا،
نعم.
هذا المؤتمر الذي نعد
هي المصلحة فقط، يعني
نحن نريد أن يكون البيان أو الرؤية ليست منطلقة من جهة فردية،
نعم.
بل من رأي عالمي مشترك ينظر، نعم. للمصلحة العامة للمسلمين ويوجه رسالة للأمة. يعني نحن مثلا من سنتين عقدنا مؤتمر عالمي للفتوى،
نعم.
وكان تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، واستقبل العلماء الذين حضروا لها، قام المجمع الفقهي الإسلامي في الرابطة، وهو مجمع أيضا متميز وقديم، أول مجمع فقهي إسلامي. والمجمع جلس أكثر من سنتين يحضر لهذا المؤتمر، ثم صدر عنه رؤية متكاملة للفتوى، كيف تكون، من المؤهل، ما الأشياء التي ينبغي أن تراعى، ما هي القضية العامة التي لا يجوز أن يفتي فيها الفرد بل تفتي فيها الجهات. يعني أي إنسان في أي وقت يريد أن يتصرف يرجع إلى هذا البيان ويستفيد منه.
طيب إذا تكرمت علي معالي الشيخ أخذ اتصال معي الأخ صالح العايد. أخي صالح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أحيي معالي الدكتور عبد الله التركي الأمين العام للرد العاد الإسلامي، وأحيي المشاهدين والمشاهدات وأشكركم على هذه الحلقة المميزة التي تابعتها بنهم وحرص شديد. أريد الحقيقة أن أضيف على ما قاله معالي الشيخ، يعني أشير إلى بعض الأشياء المهمة التي ربما معالي الدكتور يعني يراها، ربما يراها أعمال يعني عادية هذه الرابطة، ولكنني أرى أنها ذات تأثير عظيم في رسالة الرابطة وفي تأثيرها. يعجبني الحقيقة في الرابطة استضافتها لكثير من المؤثرين في المجتمعات الإسلامية، سواء كانوا علماء دعاة أم مسؤولين، سواء أيضا في الحج أم في المؤتمرات، وقد رأيت لزيارتهم لمكة المكرمة واتصالهم بالمسؤولين سواء كانوا في الرابطة أم في الجهات الحكومية السعودية أو حتى بالعلماء في المملكة العربية السعودية، رأيت في ذلك تأثيرا عجيبا عليهم وتوجيها طيبا لأعمالهم في بلادهم الإسلامية أو حتى في المجتمعات الإسلامية مجتمعات الأقلية. الشيء الآخر الذي أرى أن له تأثيرا في المسلمين، وأيضا يعني أعتقد أنه من الأعمال المعتادة للرابطة لكنه أيضا تجب الإشادة به، هو كثرة المطبوعات التي تنشرها الرابطة وتوزعها على المؤسسات والجمعيات والمراكز الإسلامية. وهذه الحقيقة أعتقد كما تابعت هذه السلسلة التي تنشرها الرابطة وجدت أنها تختار بعناية فائقة في موضوعاتها التي تهم.
دكتور ذكرت أن هناك دكتور بس إذا تكرمت عليه دكتور ذكرت أن هناك منشورات توزع ولا لا؟
مطبوعات. نعم
أو مطبوعات
مهمة. طيب هل من الكتب وربما يفصلوا مع
هل هي توزع للأنظمة أم للشعوب؟ توزع للناس؟
لا، هي للمجتمعات، للشعوب، للمؤسسات الخيرية، للمراكز الإسلامية. هي الحقيقة ذات تأثير عجيب، وأيضا في النواحي الإسلامية من الناحية الدعوية والنواحي الفكرية أعتقد أنها.
لكن هل هي مجزية دكتور؟
جدا، يعني ربما أن يعني من اطلع عليها، وأعتقد أن أكثر من يطلع عليها هم من هم في خارج المملكة لأن تصلهم باستمرار، لكن أعتقد أنها ذات تأثير كبير بهم، وقد وجدت لها أثرا كبيرا من خلال من قرأوها وعلقوا عليها. النقطة الثالثة التي أود أن أشير إليها، وهي أن معالي الدكتور أشار إلى إسهام الرابطة في نزع تلك الصراعات السياسية بين الدول، لكن أيضا هناك شيء مهم قامت به الرابطة وأعتقد أنه يستحق الإشادة والذكر، وهو أيضا نزع الفتيل في الصراعات بين بعض المجتمعات الإسلامية أو بعض الجماعات الإسلامية أو حتى بين بعض المفتين ومجتمعاتهم أو بين العلماء في بعض البلدان، وهذا أعتقد أنه له أثر كبير جدا.
نستطيع أن نضرب مثل دكتور؟
طبعا هذا شيء ملاحظ ربما معالي الدكتور يشير إليه، أنهم حاولوا كثيرا وسعوا إلى حل مشكلة في إحدى الدول الأفريقية على وجه الخصوص أوغندا بين المفتي السابق والعلماء ومجلس يعني مجلس العلماء عندهم، وأشياء كثيرة في هذا الجانب ربما يشير إليها معالي الدكتور بالتفصيل. الذي أيضا يعجبني كثيرا في الرابطة أنه بالأخص بعد توداها معالي الأستاذ دكتور عبد الله، العناية الكبرى بالهيئات المتخصصة، وهذا هناك هيئات للإغاثة، هيئة للتعليم الإسلامي، هيئة للإعلام، هيئة لتحفيظ القرآن، هيئة مختصة بالأيتام وهكذا. فأعتقد أن الرابطة الآن ما شاء الله يعني أصبحت تطير بأجنحة كثيرة، وهي هذه الهيئات. بقيت كلمة يسيرة الحقيقة أتمنى من معالي الدكتور، وهو الذي عودنا على أنه يظهر المثابرة والجلد والتخطيط الدقيق للأعمال، أتمنى أيضا زيادة الأعمال التي نراها بحمد الله من معاليه المتسمة بالحكمة، زيادة ومحاولة الاستفادة أيضا من المؤثرين في المملكة العربية السعودية، أقصد ذلك العلماء والدعاة وقادة الفكر والرأي الذين بكل تأكيد أنهم يسرهم أن يعني أن يسلموا مع الرابطة في أداء رسالته، لأنني ألحظ أن الرابطة بحمد الله قد استطاعت أن تستقطب كفاءات من العلماء في العالم الإسلامي بشكل عام، وأيضا نتمنى أن يكون للرابطة أيضا إسهام في إيصال علماء المملكة ومؤثريها إلى المجتمعات الإسلامية والمؤسسات الإسلامية في الخارج، لكي يعرفوا كما هو واضح أن المملكة العربية السعودية ليست فقط دولة مال، وإنما هي بحمد الله دولة رجال، وهذا ما عودنا عليه قادتنا أنهم يهتمون بالرجال قبل المال، وهذا أعتقد أنه شيء مهم جدا. بقي آخر نقطة أختم بها، أنا أشيد الحقيقة ببيان الرابطة الأخير حول البحرين وتدخلات الإيرانية فيها، وقد حاولت أن أستطيع ردة الفعل عبر الدخول في شبكة المعلومات، فوجدت أن يعني إيران مهتمة كثيرا بهذا البيان، ووجدت أنهم يعني ربما إن شاء الله أتوقع أنهم ربما يعيدون النظر في كثير من الحسابات بعد قراءة بيان رابطة، كما أعادوها بكل تأكيد بعد دخول قوات درع الخليج إلى البحرين وفق الاتفاقيات السابقة المبرمة بين دول الخليج في الدفاع بعضها عن بعض. ولذلك يلاحظ المراقبون أن إيران الآن، وهذا هو المتوقع، ومتوقع عند الحكمة فيها، أنهم ربما يؤثرون في مخططاتها التي في واقع الأمر وحسب قراءاتي التاريخية أنها بدأت بالنسبة إلى البحرين منذ أكثر من 30 سنة في التخطيط لهذا اليوم، ولكن إن شاء الله بإذن الله أن العقلاء، وهذا هو المتوقع والمأمول، أن العقلاء في إيران ربما ينتصروا صوتهم على صوت الذين لا يحسنون الكلام أو يتكلمون فوق ما يطيقونه وفوق ما يستطيعون فعله، وهذا هو المتوقع.
طيب.
معالي الدكتور على إضافاته الجميلة التي سمعتها هذا اليوم منه، وإني لمتابع والله سبحانه وتعالى توفق الجميع لما يحبه.
طبعا سنتحدث عن مع معالي الشيخ عن البيان الذي يخص طبعا الشأن الإيراني. أشكر سعادة الأستاذ الدكتور صالح بن حسين العايد الأمين العام لمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، شكرا جزيل لك. طبعا إن كان هناك تعليقات مع الشيخ أو ندخل طبعا في البيان الذي أصدرتموه في الشأن الإيراني.
لا أنا بس أود أن أشكر الأخ الكريم الدكتور صالح العايد على إضافاته وعلى ثنائه على الرابطة، ونحن طبعا يسرنا ونعتز بالعلماء في المملكة والمثقفين وقادة الرأي، وطبعا الأخ صالح من أبرز الحمد لله المثقفين والذين لهم تجربة طويلة في سواء العمل الأكاديمي أو الأعمال الأخرى. نعتز بأن تتعاون الرابطة مع أي جهة، بل في حقيقة الأمر معظم مؤتمراتنا ووفودنا والدورات التي تقيمها الرابطة في مختلف الدول هي من أساتذة الجامعات في المملكة ومن علماء المملكة، لأن طبعا المملكة لها وضع متميز حتى والحمد لله يعني لدى المسلمين وغير المسلمين حتى. فنحن نعتز بهذا، وما أشار إليه الدكتور صالح نحن حريصون عليه، ونشكره على 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 هذا التنبيه. طبعا هو اشترك أيضا معنا في عدد من الزيارات والمهمات التي تتصل بالشأن الإسلامي العام.
طيب معالي الشيخ، طبعا بما نتحدث عن البيانات، ذكرنا قبل قليل البيان الذي أصدرتموه في عام 1431، الآن البيان كذلك، وقبل ذلك كان بيان عن البحرين، وكذلك هذا البيان في مسألة التدخل الإيراني في شؤون الخليج العربي. ذكرتم في البيان نستنكر تدخل إيران في الشؤون الداخلية، يعني أنتم بنيتم هذا البيان على ماذا معالي الشيخ؟
أولا هذا البيان هو بيان يعبر عن رأي عامة المسلمين،
نعم،
وليس بيانا فرديا. نحن لا نصدر البيان إلا بعد أن تكون هناك العديد من الاتصالات من مختلف أنحاء العالم،
يعني رؤى واضحة.
رؤية واضحة، فنحن نعبر عن وجهة نظر عامة المسلمين في أن هذا التصرف الذي حدث من إيران تصرف غير مناسب وغير صحيح لعدة اعتبارات، طبعا فيها جوانب شرعية فيها جوانب قانونية. يعني مثلا إيران هي من ضمن منظمة الدول الإسلامية، هي دولة
إسلامية
من الدول الإسلامية. منظمة المؤتمر الإسلامي التي تضم 58 دولة أصدرت استنكار بهذا العمل،
نعم،
وأيدت دخول درع الجزيرة للبحرين. فنحن نتحدث عن قضايا فيها جوانب قانونية وجوانب شرعية،
لكن المنظمة أيدت دخول درع الجزيرة.
نعم، لأن الواقع يعني يفترض في إيران أنها تنطلق في أي اعتراض أو في هي وغيرها من الدول.
كان في علماء إيرانيين في التأييد هذا؟
أي تأييد؟
التأييد دخول درع الجزيرة في للبحرين مثلا؟
هو طبعا احنا حتى إذا رجعنا لبعض علماء الشيعة في البحرين نجد أنهم استنكروا تصرف إيران،
نعم،
استنكر حتى التحالف
منهم العقلاء طبعا،
التحالف الديمقراطي في البحرين وأعظم أعضاء الشيعة،
نعم،
أصدروا بيان يستنكرون فيه تدخل الإيران. ثم لماذا درع الجزيرة ذهب البحرين؟ ذهب لما أصبحت الفتنة قائمة، فيها القتل، فيها تدمير الأماكن العامة،
منشآت،
فيها إيقاف حركة الناس. فدرع الجزيرة لم يأتي ليحارب أي فئة من الفئة، يريد أن يستتب الأمن وأن يعيش الناس بأمان، لأن هذه الفوضى هذه فوضى مدمرة. ولذلك الشيء الخطير الحقيقة في قضية تدخل إيران في البحرين أو ما حصل أيضا مما ذكر في الكويت فيما يتعلق بالتجسس وغيره، أو حتى البيان الذي صدر من لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في مجلس الشورى الإيراني وفي إساءة المملكة والدول الخليج. الشيء الخطير أن هذا يرتبط في أذهان الكثير بالمسألة الطائفية وبتقوية الصراع الطائفي المذهبي بين أبناء الشعب الواحد، وهنا تأتي الخطورة. يعني مسألة الشيعة هم في دول الخليج منذ مئات السنين، وطبعا هم وغيرهم السنة والشيعة يعيشون في بلد واحد، وانتمائهم في لهذا البلد بينهم تعاون، بينهم اتصال، بينهم تبادل مصالح. فإذا جاءت القصة الفتنة الطائفية معناها أن سيكون الوضع خطير على المجتمعات.
إيران هل تدعو إيران إلى هذا؟ تدعو إلى الطائفية مثلا؟
هو مع الأسف يعني حينما الناس يعني حينما مثلا لجنة الأمن القومي في 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 مجلس الشورى الإيراني، ما الذي يدعوها لتأتي وتتدخل في قضية البحرين أو في مع أنها قضية تشريعية خاصة بداخل إيران؟ هل مجلس الشورى في المملكة أو مجلس برلمان في أي مجلس أمة في الكويت أو أي دولة من الدول تدخل في قضية داخلية تخص إيران؟ ثم كما قلنا الجانب القانوني، ما دام أن هذه الدول كلها ضمن الأمم المتحدة، هناك مواثيق دولية ضمن منظمة المؤتمر الإسلامي، يفترض أن يكون هناك أيضا نظرة دولية في حل أي مشكلة. إذا كان هناك خلاف بين إيران ودولة مجاورة، خلاف سياسي أو أي خلاف من الخلافات، فيه مؤسسات أخرى لحل هذه المشكلة. لكن أن يأتي عبر تدخل، عبر إساءة، عبر نظرة قد يفهم منها أن التشجيع لطائفة أو لمذهب أو إثارة النعرات، هنا خطورة. ولذلك نحن في, 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 في البيان الذي صدر من الرابطة أيضا مؤداه، نحن دعونا عقلاء العقلاء في إيران إلى مراجعة هذا التصرف، لأن مسألة الوحدة الإسلامية العامة هي التي ينبغي أن يراعيها الناس. أعداء المسلمين يستغلون هذه الخلافات أو هذه النزاعات. الملك عبد الله في عدة لقاءات قديمة وفي مناسبات يتحدث عن جمع كلمة العرب وعن جمع كلمة المسلمين، وطبعا هناك لقاءات عديدة تضم الملك عبد الله ورؤساء إيران على مختلف الفترات السابقة، وهناك زيارات متبادلة، هناك مؤتمر قمة إسلامي عقد في إيران في سنة من السنوات، وأنا ممن شارك وحضر في هذا المؤتمر. فإذا يعني إثارة هذه القضايا الطائفية، بل بالعكس يعني يسمح لي أنت رجل إعلام، وأيضا هذه القناة قناة إعلامية، نجد مع الأسف بعض القنوات الإعلامية تعمق
الطائفية،
تعمق الطائفية وتستغلها لإثارة الفتن. يعني هل المسلمون طائفة واحدة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي 73 فرقة. فهناك طوائف وهناك فرق، نعم هناك قاسم مشترك يجمعهم، ومعظم المسلمين يؤمنون بأسس الإسلام وقواعده وأصوله. هناك طوائف تحت المظلة الإسلامية وإن كان لديها أخطاء،
طبعا
إن كان البحث في مجال شرعي علمي فله رجاله ومؤسساته، لكن لا ينبغي أن يستغل سياسيا، لا ينبغي أن تتحرك الدولة لتخدم توجه مذهبي طائفي معين
وتختم بقوة بكل ما أوتيت.
هنا يأتي الإشكال الذي تجد المسلمين لديهم حساسية مفرطة. هذه الحساسية المفرطة من هذا الأمر ينبغي على العقلاء في إيران أن يدركوها.
طيب أنا أتوقف عند هذه معالي الشيخ وسأعود لمسألة الطائفية، لأن رابطة العالم الإسلامي هي أساسا عملت لوحدة المسلمين في كل مكان، لذلك سأعود لها إذا تكرمت علي معالي الشيخ. لكن أخذ اتصال من الشيخ سليمان الماجد القاضي وعضو مجلس الشورى. شيخ سليمان معي،
حياكم الله.
حياك الله شيخ سليمان، ونشكرك على هالمداخلة. شيخ سليمان، يعني إبان هذه الأحداث، يعني مجلس الشورى ماذا عمل يعني على ما يجري من أحداث في الدول الإسلامية والعربية؟
بداية أحييكم أخي رياض، وأحيي شيخنا معالي الدكتور عبد الله التركي حفظه الله ووفقه ورعاه، ونشكر القناة تنظيم هذا اللقاء المبارك. الحقيقة أن الأمة الإسلامية تمر هذه الأيام بمرحلة غاية في الحرج. نحن أحوج ما نكون إلى معالجة الأمور في أثناء ذلك بقدر من الروية والتأمل الذي نراعي فيه الجمع والألفة لا التفريق والوحشة. أوضاع الأمة من داخلها في الحقيقة مرشحة للمزيد من الانفجارات، وأعداؤها من داخلها ومن خارجها يتربصون بها من أجل إشاعة الفوضى التي يرى أولئك الأعداء أنها تمهد لمقاصد تستهدف الأمة في دينها وشعوبها وتاريخها وفي ثرواتها أيضا. فهذا يدعونا في الحقيقة إلى المزيد من التؤدة والتروي في مواقفنا. إذا كان المرء يجد في نفسه من تصريح فردي من صحفي أو من مؤلف أن يتبنى موقفا يزيد الانقسام ويرسخ للمزيد من التشرذم، فإنه والله لا يعجب أعظم العجب أن يرى دولة بمؤسساتها تتبنى مثل هذه المواقف كالذي فعلته إيران في تدخلها في شأن الكويت وعن طريق الخلايا السرية في الكويت وكذلك في البحرين في أثناء أزمة ميدان اللؤلؤة. هذا في الحقيقة في الوقت الذي تتعامل فيه نفس إيران بمكاييل متعددة في دولة أو مع دول لا تبعد عنها كثيرا تجاه ثورات شعوبها، ومكاييل متعددة أيضا تجاه ما يقع في الداخل الإيراني من حراك شعبي وبينما يقع في دول أخرى لا ترى نفسها أنها صديقة لها. كان في الحقيقة المتوقع من أي دولة ذات مؤسسات أن تكون على قدر من التوازن السياسي ولو بالتقية والمجاملة تجاه هذه الأمور. كل هذا يدل على في الحقيقة النفس الطائفي الذي يغذي مثل هذه التوجهات، الذي أراه أنه سيكون الشعب الإيراني وشعوب الدول المجاورة وغير المجاورة أيضا سيكونون أحسن حالا لو أن جمهورية إيران انكفأت على نفسها لتبني اقتصادها ولتعنى بحقوق مواطنيها ولتبني الإنسان كما أراد الله عز وجل أن يكون وأن يبنى. الحقيقة مجلس الشورى أيضا قام بدور في هذا وأصدر بيانا في شأن مثل هذه التدخلات يؤدي إلى المزيد من التوازن في هذه المسألة. وقد جاء بيان الرابطة عن هذه التدخلات ليؤكد في الحقيقة على هذه المعاني المهمة وما تدعو إليه حال الأمة في الوقت الحاضر. أشكر الحقيقة مقدم البرنامج وللقناة ولمعالي شيخنا على إشراقاته في هذه الحلقة.
شيخنا إذا تكرمت علي، يعني أنا أقتنص الفرصة بمنك موجود معنا فضيلة الشيخ، يعني وكنت أتمنى قبل ذلك أسأل معالي الشيخ عن مسألة الأحواز، يعني الأحواز بما أن إيران لا تدعو إلى طائفية وتدعو إلى يعني أو بعض القلاقل التي نجدها يعني في البحرين أو حتى في بعض المناطق الإسلامية. الأحواز الآن هناك قمع في الأحواز، هناك قتل، هناك يعني بعض التصرفات التي لا تليق ب يعني دولة كإيران. كيف ترى هذه الأحداث وكيف يرى حتى مجلس الشورى هذه الأحداث؟
في الحقيقة لا أريد أن أعلق على أشياء داخلية، لا أستطيع أن أستجلي أمورها، لكن الحقيقة ما يدل على المسألة من حيث عمومها على أن هناك فعلا مكاييل متعددة في التعامل معها، لا في الشأن الداخلي على وجه العموم ولا أيضا في الشأن الخارجي بالنسبة لسياسة إيران.
نعم،
وهذا الحقيقة يدعو ويؤكد إلى ضرورة التوازن في هذه المسألة وألا يصب الزيت على النار مما يزيد الأمة فرقة وتشتت وتشرذم يؤدي إلى تسليط أعدائها من الداخل ومن الخارج. نعم،
شكرا لك. كان معي فضيلة الشيخ سليمان الماجد القاضي وعضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك. لدينا فاصل ونعود مرة ثانية، انتظرونا. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام من جديد في برنامج مرصد الأحداث في موضوعنا لهذه الليلة وحدة الأمة الإسلامية. أرحب بضيفي وضيفكم معالي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بك
يا شيخ. حياكم الله. مرحبا.
وطبعا نعتذر أطلنا عليك، لكن حقيقة نستفيد بوجودك معنا.
نسأل الله التوفيق. لا أبدا، تفضل.
جزاك الله خير. شيخنا قبل قليل كنا نتحدث عن الطائفية، توقفنا وتداخلنا مع الشيخ الماجد وتحدث عن مسألة الطائفية وتدخل إيران ويعني تصميمها على مسألة الطائفية وهي تنحى هذا المنحى. هي تقول لأحافظ على الشيعة في كل مكان، تدخلت في إيران تقول لأحافظ على الشيعة في كل مكان. يعني الطائفية في رأيك معالي الشيخ، لماذا هذا التدخل؟ لماذا هي يعني فقط تركز على الشيعة في كل مكان كما قالت؟ هل هم يعني مهضومون؟ هل سلبت حقوقهم مثلا؟
أولا أخي الكريم، الطائفية هي حينما تستغل استغلال سيء مدمرة للأمة وعواقبها حتى على أبناء جنسها عواقب سيئة. وينبغي أن نأخذ عبر من التاريخ، من أحداث التاريخ التي مر بها المسلمون. حينما تكون الدولة قائمة على أساس طائفي وتنازع الدول أو المجتمعات الأخرى من منطلق طائفي، يعني نحن نعرف تاريخيا ودرسنا هذا أن الدولة العثمانية، وطبعا هي في ذلك الوقت تمثل المسلمين باعتبار أنها دولة واسعة،
نعم،
كان لها حضور قوي في شرق أوروبا وكان هناك تقدم، لم تتراجع من موقفها إلا حينما تدخلت الدولة الصفوية في شأن الدولة العثمانية وزحفت على المنطقة التي على العراق، وهي كانت وهي ضمن أقاليم الدولة العثمانية. فمعنى هذا أن النزاع الطائفي يؤدي إلى خلل عام في الأمة. ابن العلقمي في عهد المعتصم، الوزير اللي موجود في عهد المعتصم في الدولة العباسية، كان له دور كبير في سقوط الدولة العباسية ودخول هولاكو إلى بغداد، وما حصل من تدمير ومن فتن عظيمة، لأن أيضا نزعة الطائفية كانت وراء هذا التصرف. بل أعظم من هذا، ونحن درسنا تاريخيا وكثير من يتابع هذا الأمر، حينما كانت الدولة الفاطمية قائمة في مصر كانت مصدر إقلاء يعني إزعاج لكثير من المجتمعات والدول الإسلامية المحيطة في الوقت اللي كانت الحروب الصليبية فيه في 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 في, في بيت المقدس وفي في داخل البلاد الإسلامية والعربية، ولم يستطع المسلمون تحرير بيت المقدس وإخراج الصليبيين من البلاد الإسلامية إلا بعد سقوط الدولة الفاطمية. نحن نخشى أن تتحول، وهذا نرجو إن شاء الله ألا يكون، أن تتحول مجتمعات المسلمين أو الدول الإسلامية إلى نزاع طائفي، وهذا تفتيت الأمة. طبعا وحدة الأمة الإسلامية خط أحمر لا يجوز تجاوزه، ولذلك نقول أن الشيعة موجودون منذ مئات السنين وعايشين في مجتمعاتهم، وبينهم وبين أهل السنة والطوائف الأخرى تعاون، لكن لا ينبغي أن تنطلق دولة من الدول انطلاق طائفي أو مذهبي، وبالتالي تحدث هذا الشرخ الكبير. بل حتى السنة، أهل السنة فيها العديد من الطوائف والعديد من الفرق والعديد من المذاهب، هل كل مذهب سيكون أمة لوحده؟ هل كل طائفة ستكون أمة لوحدها؟ هذا يتعارض مع الإسلام.
نعم،
يتعارض مع الإسلام. بل حتى الأحزاب الإسلامية التي لها توجه إسلامي، حينما تحصر الجانب الديني في هذا الحزب وفي المصلحة السياسية تتغير كثير من المقاييس. الإسلام هو للكل، وأهل العلم ينبغي أن يوجهوه للمسلمين عامة.
نعم،
قد تكون طائفة مخطئة وطائفة مصيبة، وقد تكون عند هذه الطائفة مشكلات يعني علمية أو دينية.
هنا نعود للحوار
في اجتماع العلماء، في الهيئات، في الأبحاث، في الدراسات، في الجامعات، يناقش الحق، يناقش الخطأ، يبحث مع وطبعا نحن أيضا كما قلنا في عدة مناسبات، هناك عقلاء في إيران، هناك عقلاء في الشيعة، ونجد كثير من الكتب يعني الموسوي موسى الموسوي أصدر كتاب سماه الشيعة والتصحيح، وهذا الكتاب ركز فيه على قضايا جوهرية إذا عولجت كان التقارب والتعاون بين الشيعة وبين السنة والطوائف الأخرى. نحن نقول إن الحق في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان في مجال العقائد وفي مجال الأحكام القطعية فهو واحد ولا خلاف عليه، ومعظم المسلمين في الأسس ومنطلقات أركان الإسلام وأركان الإيمان والقضايا القطعية متفقون. إذا كان الخلاف في قضية اجتهادية فقهية فأمر سهل ولا ينبغي أن يؤدي إلى النزاع وإلى الشقاق. نعم يكون بين المسلمين بحث، يكون فيه نقاش، يعني دعني أقول لك مسألة بسيطة. نحن كنا في الولايات المتحدة الأمريكية ومعنا عدد من المتخصصين بعد أحداث 11 سبتمبر، وكنا في أي اجتماع مع إعلاميين أو مع أكاديميين أو مع كذا أو حتى مع رجال دين، نقول لهم نحن مسلمون ونعتقد أن الإسلام هو خاتم الرسالات وأنه الدين الحق وأنه رسالة لكل البشر وأنه جمع أصول كل الأديان، هذا نعتقده وندين الله به، ولكن لا مانع لدينا أن نسمع أي رأي، أن نسمع أي مناقشة، أن نبحث عن الشيء الذي يسهم في إسعاد البشرية من أتباع أي دين. ولذلك كانت أيضا فكرة الحوار ومبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله في القضايا المشتركة. أما أن يكون الصراع والنزاع والفتن بين أتباع الأديان حتى لو كان مسلمين وغير مسلمين يكون هو الأسلوب، أو يكون بين الطوائف الإسلامية هو الأسلوب، هذا مدمر، هذا مدمر على الحياة البشرية والحياة الإنسانية. والذين صوروا الإسلام بأنه حرب وأن هؤلاء الذين ذهبوا للجهاد في سبيل الله فقط للقتال ولكسب الأراضي ولكسب الأموال هم مخطئون. الإسلام رسالة إلهية، ومسألة الفتح والجيوش الإسلامية هؤلاء إما أن يردوا الظلمة، يردوا المعتدين، أو أن يفتحوا الطريق للناس ليبلغوا رسالة الإسلام. ولكن وجد بين المسلمين أناس غير مسلمين من اليهود من النصارى وعاشوا في البلاد العربية وفي البلاد الإسلامية، ووجد الطوائف، قد تكون الطوائف في داخل الدولة الإسلامية وهي طائفة تنتسب للإسلام وليست مسلمة، ومع ذلك تعيش ضمن هذه الدولة. ولذلك نحن نخشى أن تتحول اهتمام، يعني هذا الاهتمام بشأن طائفة من الطوائف أو بشأن إلى صراع عالمي يؤدي إلى أوضاع سيئة في العالم الإسلامي. ولذلك حذرنا ونحذر من أن تتدخل إيران في أي شأن داخلي لأي دولة إسلامية.
كما ذكرتم معليش الشيخ في البيان، ذكرتم بسبب تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين التي تثير الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطني مجلس التعاون، يعني هل بالفعل الأنظمة الإيرانية تدعو إلى طائفية وحتى بالصفة الرسمية؟
هو تصريحات المسؤولين التي صدرت، يكفي كما قلت لك لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في مجلس الشورى الإيراني أصدرت بيان واضح، يعني من صيغته إساءة إلى دول الخليج وتدخل في شأن دول الخليج، وهذا يتعارض مع الأنظمة الدولية، يتعارض مع حسن الجوار، يتعارض مع وحدة الكلمة. حينما وجدت المؤسسات التي فيها تجسس في 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 الكويت أو حتى قد توجد في غير الكويت، هل الإسلام يجيز هذا؟ إذا كان هناك قضية بين دولة إسلامية ودولة أخرى فتبحث بالطرق الشرعية الصحيحة السليمة، إن كانت عبر منظمة المنظمة الإسلامية منظمة المؤتمر فبها، إن كانت عبر الأمم المتحدة، إن كانت عبر لجان مختصة، مسألة الحوار والنقاش. لكن تتجسس دولة على دول وتسيء دولة إلى دول، هنا شيء خطير.
لكن معالي الشيخ هم يقولون هو تدخل للسيادة البحرينية،
هو إيه؟ هو
تدخل للسيادة البحرينية بما أن دخل درع الجزيرة، هم يقولون كذا، يقولون هو تدخل للسيادة البحرينية.
أولا يا أخي الكريم هذا كلام غير صحيح ورؤية غير صحيحة في نظرة إيران لدرع الجزيرة. أولا دول مجلس التعاون بينها ميثاق، وهذا الميثاق معترف به إقليميا ودوليا، وبالتالي مجيء درع الجزيرة جاء وفق هذا الميثاق، وجاء أيضا بناء على طلب الدولة وهي البحرين جهة رسمية. فما الذي ما شأن إيران حتى تدخل فيه؟ مثل مشاكل إيران الداخلية حينما حصلت المظاهرات بين الإصلاحيين وغير الإصلاحيين، هل تتدخل الدول الخليج في الموضوع؟
لم يتدخل أحد.
حتى الأحداث الأخيرة التي نراها ونشاهدها في الأحواز أو في غيرها، هل تدخلت دول الخليج في هذا الأمر؟ نعم، نحن نقول كمسلمين وأي دولة من دول العالم الإسلامي والعربي تتمنى أن لا تحصل هذه الأحداث، وأن يجد أيضا أهل السنة حقهم كامل في, 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 في إيران. يعني هذه المنطقة التي فيها الأحواز كانت منطقة عربية كاملة،
وأعتقد لا زالت مع
الشيخ، ولذلك العنصر سميه يعني عرقي أو طائفي هنا أخطر ما يكون. نحن نريد أن نرفع علاقتنا في الدول الإسلامية إلى العلاقة الإسلامية. لماذا يكون الصراع الخليج خليج فارسي أو خليج عربي أو الجزر اللي تبع الإمارات دولة الإمارات المتحدة؟ طبعا هذه قضية قديمة وليست جديدة، ومع الأسف محتلة من قبل إيران. فحكم يعني حسن الجوار، العلاقة الإسلامية تقتضي التعاون، وكما قال الأخ صالح العايد وكما ذكرنا في عدد من المناسبات، نحن نعلق آمال كثيرة على العقلاء في إيران أن يسهموا في مراجعة هذه التصرفات، وأن تكون علاقتهم مع الدول العربية وخاصة المملكة ودول الخليج علاقة حسن جوار، علاقة تعاون، علاقة تكامل، علاقة يعني تبني ولا تهدم. أما أن تتخوف الدول العربية أو أن ترى بعض التصرفات التي تسيء إليها وتنطلق من إيران، ستربط بالقضية الدينية وبالجانب المذهبي،
نعم،
وهذا ما سيؤدي إلى كوارث، نسأل الله العافية في المستقبل.
لكن ذكرتم في البيان فضل الشيخ أن الأمن القومي ذكر أن يعني هناك اتهامات باطلة للمملكة العربية السعودية، ما هي الاتهامات هذه؟
طبعا أنا لا 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 يعني أستذكر هذه القضايا بالتفصيل، لكن الذي أعرف
هل عشان تدخل من أجل التدخل
الذي أعرف أنا أن البيان يعني استنكر مجيد قوات درع الجزيرة وتدخل في دول الخليج بشكل عام، الدول العربية وبالذات المملكة العربية السعودية، وممكن الرجوع للبيان وقراءته، لأن بل حتى رأينا بعض المسؤولين الإيرانيين يصرحون تصريحات ويتكلمون على 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 هذا التصرف. يعني
لكن اعتذر عن المقاطعة معالي الشيخ، يعني أصدرتم البيان لمن؟ هل أصدرتم البيان للنظام الإيراني أم أصدرتموه يعني فقط لكي يكون إصدار بيان؟
هو يعبر عن رأي المسلمين،
لكن وجه إلى النظام الإيراني؟
طبعا حينما يصدر بيان من مؤسسة عالمية ويعلن عنه، يفترض أن كل الوسائل الإعلام تنقله، وأن الناس يعرفون أن هذا هو رأي الجهات المتعاونة مع هذه المؤسسة. حينما صدر بيان من منظمة المؤتمر الإسلامي، وكما قلت منظمة المؤتمر تضم 58 دولة إسلامية، حينما يصدر منها بيان، هذا يعبر عن الدول الإسلامية كلها على المستوى الرسمي. حينما يصدر بيان من الرابطة، والرابطة كما قلت لا تصدر بيانا فرديا، تنتظر حتى تتم الاتصالات مع مختلف المؤسسات والهيئات والمراكز الإسلامية والشخصيات الإسلامية، ولدينا أكداس من البرقيات والاستنكار لما حصل في هذا الموضوع، وأن قد يؤدي إلى 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 كارثة في المستقبل في علاقات المسلمين بعضهم مع بعض. يصدر هذا البيان، وطبعا إذا صدر البيان وهو بيان كما قلت ليس خاص ولكنه بيان عام، سيتلقاه المسلمون، سيتلقاه غير المسلمين، ستتلقاه الدول، وستنظر فيه يعني نتطلع إلى أن يكون لها مردود إيجابي.
طيب إذا تكرمت عليه معالي الشيخ، معي اتصال من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح، الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. فضيلة الشيخ معي؟
نعم نعم.
فضيلة الشيخ، نحن نتحدث مع معالي الشيخ عن التدخل الإيراني وزرع الطائفية في الدول الإسلامية والدول العربية.
أولا أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وأصلي وأسلم على حبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأحيي من معك معالي شيخي وأستاذي العالم العالم، أحييك كذلك يا أخي الحبيب، وأحيي كل من يسمع صوتي عبر هذه القناة التي جعل الله منبرا صافيا كاسمها. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
ثم يجب علينا أن نتذكر أن هذا الدين دين جامع يستطيع من خلال قواعده العظيمة التي جمعت هذه الأمة بأطيافها المختلفة أن نعيش تحت ظله جميعا، بل قد عاش تحت ظل هذا الدين من ليس من المسلمين في أمن وأمان. يشهد التاريخ أن الأقليات غير الإسلامية لم تشهد حياة آمنة كما شهدته تحت ظل هذا الدين، وما بيننا وبين الشيعة كذلك حياة قائمة. نعم هناك خلاف علمي، هناك جولات تجري في مجال المناقشة العلمية والفكرية، لكن الله عز وجل عصم هذه الأمة من أن تسيل دماؤها كما سالت دماء الآخرين. ومن أراد أن يجر الأمة إلى ذلك فإنه يمثل شذوذا خارجا عن هذه القاعدة، كما فعلته على سبيل المثال الدولة الصفوية التي فتحت 30 مرة جبهات ضد المسلمين الذين كانوا يمضون برسالة الإسلام في غرب الأرض، وهي تنتهز تلك الفرصة فتؤذيهم، ولا زال هذا المنهج يشكل شذوذا في تاريخنا وعملا سيئا يذكره التاريخ، ومن ينتمي إلى هذه الطائفة يضع يده على وجهه خجلا مما كان قد وقع إلى أن سخر الله السلطان سليم يغوز وقضى على تلك الفتنة. المهم أننا أمة جمع الله شملها، ومن أراد أن يخرج عن هذا الجمع فإنما يمثل شذوذا في هذا الجسم، ويريد أن يربكها لمصالح ربما كانت مصالح دفعتها نوازع ليست بالسوية. أخي الحبيب، المملكة العربية السعودية في هذه الرقعة الضخمة من عالم أهل السنة الذي يمثل الأغلبية العظمى من مسلمي هذا القرن، هي تمثل بالنسبة لهم القلب والقبلة والمكان العالية الرفيعة. أي كلمة تمسها كلمة فدع عنك الفعل هو استفزاز لعالم السنة في الأرض، وهو محاولة إلى جره إلى فتن سيبوء بإثمها من حاول أن يفعل ذلك. والمملكة هي دار الأمان والإيمان، هي دار السلامة والسلامة، هي دار تهوي إليها أفئدة أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. أي إساءة إليها؟ ليست إساءة إلى رقعة أو جهة، إنها إساءة إلى منهج، إساءة إلى دين، إساءة إلى تراث، إساءة إلى أمة بأكملها. فعلينا أن نتقبا، وليعلم الآخرون على أن هذا البلد المقدس وهذه الرقعة الطيبة الطاهرة تتحرك لها قلوب أهل الإيمان في الأرض. نحن نقول بأن هذه التصرفات لا تنبئ عن رشد ولا عن رأي خير. نسأل الله أن يلهم الجميع الصواب
لكن الأحوال. فضيلة الشيخ عبد الله، يعني إيران الآن تسبب قلاقل سواء في دول الخليج أو حتى الآن في سوريا أو حتى في الدول الإسلامية، برأيك يعني ماذا تريد إيران وإلى متى هذا؟
والله يا أخي شوف، نحن قد رأينا هذه الفتنة، رأيناها عند الحوثيين الذين كانت يخرج رجالات إيرانيون ورجالات من أسلامهم ممن تربوا على مائدتهم ويأتوا إلى تلك الجبال يعيشوا فيها، ونحن نعلم ذلك ويعلمه كل من عاش في تلك البقعة. ما الذي دفعهم إلى أن يأتوا؟ لما لم يذهبوا إلى الدعوة إلى الله في أفريقيا؟ لماذا لا يذهبوا إلى الدعوة إلى الله في أماكن الملحدين وأماكن غير المسلمين، ما رأينا فيهم دعما لمن نحتاج أن نقيم دعوة، وإنما هم يريدون إثارة فتن، إثارة فتن في الشمال في العراق، إثارة فتن في سوريا، إثارة فتن في شمال اليمن وجنوب المملكة. هؤلاء أخشى أن تكون النزعة الصفوية التي لا زال التاريخ يحفظها كنقطة سوداء في العلاقة بين عالم أهل السنة وعالم الشيعة، يعني لا زال يحفظها كنقطة سوداء في تاريخهم. أهؤلاء هم يريدون أن يكونوا كذلك؟ إنهم إذن دعاة فتنة، وعلينا أن نتقي الله، وعليهم أن يعلموا. أنا فقط أنا أريد أن أقول كلمة مهمة، إن المساس بموقع مقدس اسمه المملكة العربية السعودية الذي يضم مكة والمدينة، يضم مشاعر أمة، يضم شعائر هذا الدين، مساس بعالم أهل السنة في الأرض، بل مساس بأمر مقدس الله قد جعل له هذه القداسة منذ أن خلق الله السماوات والأرض، جعل الله هذا البيت الحرام آمنا مطمئنا، من دخله كان آمنا، والمملكة العربية السعودية هي بحقيقتها
الشيخ عبد الله
هذه البقعة الطاهرة.
الشيخ عبد الله، سؤال أخير قبل أن نختم هذه المكالمة، أنا بودي ننظر إلى هذه المفارقات والتعليق عليها لو بإيجاز. يعني هي تدعو إلى عدم مظاهرات في إيران، ما يحدث الآن في الأحواز أو حتى حينما تظاهر الإصلاحيون ووجهوا بالقمع والقتل والضرب، والآن في الأحواز نعلم هناك تعتيم إعلامي عجيب جدا، حتى لا تجد ربما يعني حقيقة واحدة من خلال الأنترنت أو حتى من وسائل الإعلام، بينما هي تدعو إلى مظاهرات سواء يعني في السعودية أو حتى في البحرين أو حتى في بعض المناطق، حتى يعني بعض المناطق ربما هي تدعمها. يعني
أخي الحبيب،
تعليق على هذه المفارقات فقط دكتور.
أخي الحبيب، أهل الأهواء لا تجد لفعلهم ضابطا من قواعد الشرع ولا من قواعد العقل، ولكن الهوى يدفعهم ليحققوا غرضا في أنفسهم، وإلا فلماذا لا يمكن أهل السنة أن يكون لهم مسجد في طهران؟
نعم.
يوجد في داخل طهران أماكن، ونحن لا نلومهم، لأن الله لا يكل أحدا على دين أن يكون هناك أماكن لليهود وأماكن للنصارى، لهم أن يفعلوا ما يشاءوا، لكن لماذا يحلوا ليهود يقيمون بيعا ولنصارى يقيمون كنائس ويحرمون على أهل السنة أن يقيموا مسجدا؟ إنه لعار عليهم، هم يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. هذه الصفة إنما وصفها الله لأولئك القوم الذين ليس لهم ضابط ولا قيمة محددة، ولكن الهوى يحركهم، والهوى دائما يقود صاحبه إلى هوان محقق.
طيب أنا أشكرك، كان معي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ. شيخنا طبعا يعني أنا بودي أن نؤجل مسألة الأحواز، لكن يبدو أن بما أن تحدثنا مع الشيخ عبد الله عن مسألة الأحواز، يعني هناك مفارقات وذكرتها للشيخ وعلق عليها، أتمنى أن تعلق عليها. هناك مفارقات، يعني هناك قمع في إيران سواء للإصلاحيون أو حتى في الأحواز، وهناك تعتيم إعلامي عجيب جدا في الأحواز بالذات، وهناك أحداث دامية بالأمس، يعني هناك إطفاء للكهرباء، هناك قطع للطرق سواء من الأحواز أو إلى جهة أخرى، بينما هم يدعون إلى قلاقل في الشؤون الداخلية سواء في البحرين أو غيرها حتى في السعودية.
هو نحن يعني نفس الكلام الذي قلناه سابقا.
نعم.
يعني الأصل أن تستفيد إيران من التجارب.
نعم.
وحينما كانت في فترة مضت بعد قيام الثورة الخمينية كان فيه اندفاع كبير للكثير من الدول الإسلامية والعربية، بل كان مع الأسف حتى أحداث في داخل الحرم في أيام الحج.
نعم.
وفتن مخيفة طبعا نتائجها كانت نتائج سيئة وعكسية حتى على إيران، ولذلك يفترض أنها تستفيد من تجارب التاريخ. طبعا العالم الإسلامي الآن معظمه أهل السنة.
نعم.
معظم العالم الإسلامي هو أهل السنة. نعم الشيعة طائفة موجودة سواء في إيران أو في دول الخليج أو في مناطق أخرى من العالم، لكن معظم العالم الإسلامي والأمة الإسلامية من أهل السنة. فهل المطلوب إثارة فتنة بين الشيعة وبين أهل السنة في العالم كله؟ يعني الأصل هو مبدأ الانتماء لهذا الدين بشكل عام، وفي كل وطن لهم قضاياهم ومشكلاتهم وحقوقهم في داخل الوطن. فإذا كان أهل السنة مثلا في إيران يفترض أن يكون لهم الحقوق، حق المواطنة، حق التعليم، حق بناء المساجد، مختلف الحقوق المطلوبة. بل هناك كما قلنا أناس من الشيعة معارضون أيضا للنظام القائم، وتحصل مظاهرات ويحصل قمع ويحصل مشكلات، لكن نحن الذي لا نريده هو التدخل الإيراني في دول العالم الإسلامي الأخرى وخاصة دول الخليج، وهذا هو الذي أثار المشكلة. نعم نتمنى لأهل السنة في 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 إيران أن يكون وضعهم مستقر وأن تراعى حقوقهم، وهذا ما يفرضه القانون الدولي، ما يفرضه حقوق الإنسان وما يتعلق بحقوق الإنسان، ما يفرضه قبل هذا كله هو الإسلام. كما أن أيضا الشيعة في أي دولة من الدول التي أغلبيتها سنة نحن نقول ينبغي ألا يظلموا، ينبغي أن يأخذوا حقهم، ينبغي ألا تحصل بينهم وبين مواطنيهم فتن ونزاعات وإشكالات مثل ما صار في البحرين. يعني الذي حصل في البحرين ينذر بخطر وبداية سيئة حينما تقوم فئة أو طائفة لها مذهب معين وتجد من يدعمها من الخارج. هنا الخطورة الذي ينبغي أن نعالجها.
لكن شيخنا لو أدخلتك في هذا السؤال ومعذرة، ماذا تريد إيران من زرع هذه القلاقل؟
يعني نحن كما قلنا ضد،
لا أريد أن أدخلك في مسألة سياسية،
اسمح لي، نحن ضد أن يستغل الدين سواء كان بشكل عام أو بشكل مذهبي لخدمة هدف سياسي.
نعم
نحن ضد هذا الأمر. ولذلك علاقة إيران بأهل السنة أنا أنصح بأن أنها تراجعها إيران نفسها، تراجع علاقتها بأهل السنة، تكون العلاقة في مصالح مشتركة، مصالح اقتصادية، مصالح سياسية، مصالح علمية، لكن القضية الدينية تكون حذرة فيها. ولذا حتى نحن الآن حينما نشكو من التنصير، طبعا رغم أن الدول الأوروبية علمانية وتقول أنا ليس لي شأن بالجانب التنصيري، لكن مع ذلك نجد بعض المؤسسات الغربية تدعم البعثات التنصيرية. هذا الأمر أيضا بالنسبة لإيران ينبغي أن تعيد النظر في علاقتها مع دول العالم العربي والإسلامي، وخاصة الدول التي أكثريتها أو معظمها أو كلها من أهل السنة والجماعة، وأن تدرك أن القضية الدينية خطرة، وألا يعني تنطلق هذا الانطلاق لنشر المذهب الشيعي أو يعني مثلا سب الصحابة رضوان الله عليهم. هذه من المشكلات التي تثير المسلمين. حينما حصلت القضية في الكويت في الكلام من أحد الشيعة عن عائشة رضي الله عنها، هذا شيء خطير.
لكن أليس هذا جميل إيجابي بالنسبة لفضحهم؟
يا أخي الكريم نحن لا نريد الحقيقة أن نحن نقول أن هذا جانب إيجابي وهو يسيء للأمة كأمة. يعني نحن نتمنى ونرجو أن هالخلافات تقلل.
تقصد أمام العالم الأوروبي مثلا؟
أمام العالم الأوروبي وأمام المسلمين حتى. إذا كان القضية بحث عن الحق فكما قلنا لها مجال آخر، وهناك كتب وهناك مؤلفات وهناك دراسات وهناك مراكز أبحاث تشتغل، لكن أن تثار هذه الخلافات الطائفية على مستوى إعلام أو أن تستغل استغلال سيء، طبعا هذا خطر. يعني حينما تأتي وتتكلم مثلا في عائشة رضي الله عنها أو في الصحابة رضوان الله عليهم أو في الخليفة الصديق أو الخليفة عمر أو الخليفة عثمان، أو تأتي تلغي التاريخ الإسلامي كله وكأنه كان كله غير صحيح، هذا لا يمكن المسلمون يقبلون بهذا.
نعم
لا يمكن. ولذلك نحن نقول ينبغي أن تراجع إيران سياستها في التعامل مع المسلمين، تتعامل معهم سياسيا، تتعامل في مصالح اقتصادية، لكن القضية الدينية تجعلها قاصرة على فئتها وجماعتها فقط.
طيب اسمح لي معالي الشيخ أخذ اتصال معي فضيلة الشيخ الدكتور سعد علي الشهراني المدير التنفيذي للملتقى من رابطة العالم الإسلامي. دكتور معي؟
حياكم الله أستاذ رياض.
أهلا وسهلا دكتور ونشكرك لتجاوبك معنا. دكتور أنا أختصر بودي إذا تكرمت علي السؤال، ماذا تريد إيران؟ إيران الآن تزرع القلاقل في العالم الإسلامي وبالذات في دول الخليج، ماذا تريد؟
أولا جزا الله شيخا معالي الشيخ الدكتور عبد الله تركي على ما أفاد وأجاد، والحقيقة سمعت كلاما ينطق بالحكمة وجاء في محله وفي مكانه. أما جوابا عن سؤالك يا أخي الكريم،
نعم،
الحقيقة المد الصحوي في هذا العصر وفي هذا الوقت الراهن لا شك أنه يسعى إلى مطامع سياسية باسم الدين كما تفضل شيخنا الكريم. والملتقى العالمي للعلماء ومفكري المسلمين برابط التعاون الإسلامي الذي أمينه معالي الشيخ عبد الله حفظه الله الحقيقة يعني أصدر هذا البيان للجام الأفواه التي تريد أن تستخدم الدين لبسط نفوذها السياسي من جهة، وتشتيت وتفريق الأمة وأيضا المجتمع الخليجي كوحدة يعني سياسية قائمة ألا تقوم لها قائمة حقيقة، حتى تستفيد إيران من خلقلة هذا الوضع بين دول مجلس التعاون الخليجي. فالحقيقة يعني وقوف دول مجلس التعاون الخليجي صفا واحدا أمام هذا التيار الصفوي يعني حقيقة تعتبر منقبة ويكتب في التاريخ حقيقة هذا الصمود وهذا الاجتماع اجتماع الكريمة في مثل هذه المحنة. وأود التذكير أستاذ رياض حقيقة بأن الملتقى العالمي للعلماء والمفكرين المسلمين عقد في دولة الكويت مؤتمرا يعالج مشكلة صب الصحابة الكرام والتجرع عليهم، وحضر هذا المؤتمر حقيقة جمع كبير حتى من أهل السنة ومن أيضا بعض مشارك من بعض الشيعة من معتدل الشيعة حقيقة، وكان المؤتمر يعني يشكل أبلغ رسالة في الرد على الطاعنين في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بالتعاون مع وزارة الأوقاف دولة الكويت وكذلك مبادرة آول الأصحاب كلاهما حقيقة كان لهم الجهد البارز في نجاح المؤتمر. ونحن إن شاء الله نعد لمؤتمر قادم في هذا العام أو في نهاية هذا العام يعالج أيضا هذه القضايا ويطرح إن شاء الله حلولا مستقبلية لمثل هذا التغلغل وتدخل في شؤون وقضايا كبرى حقيقة تمس لا سيما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شيخنا يعني خليني بعد تكرمك يعني أختم هذه المكالمة.
لو ترفع الصوت بارك الله فيك.
شيخنا أنا أقصد خلينا نختم هذه المكالمة بسؤال لو يكون الجواب بإيجاز بعد تكرمك. ألا ترى أن الإعلام مغيب في ربما الآن أصبح يتحدث عن المد الصفوي، لكن قبل ذلك ألا ترى أنه مغيب؟ ألا ترى أنه ربما في سباد دائم من خلال
حقيقة الإعلام السني مغيب للأسف حقيقة. نحن نرى القنوات حقيقة شيعية تنشط فيه بل حقيقة تبث السموم. نحن نريد حقيقة لا نريد أن إشعال الفتنة الطائفية، لكن نريد حقيقة وعيا بخطر هذا المد، ويكون وعيا ممنهجا لا يكون وعيا من أجل إشعال فتنة طائفية. فالحقيقة هناك الكثير ممن لا يدرك هذا الخطر ولا يعرف ما وراء هذه الأمور، ما وراء يعني حقيقة ما هو مستور عن الواقع حقيقة. هناك مخطط كبير حقيقة لا شك واستراتيجية كبرى لإيران في هذا المد الصفوي وجعل واستهداف بلاد الحرمين، هذه بلاد المملكة العربية السعودية لا شك التي هي يعني مهبط فيها مهبط الوحي وفيها نزل القرآن ومنها خرج النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك هناك استهداف لهذه المنطقة. وهذا نحن نرى أن حقيقة يعني إحاطة التشيع من الجنوب والشمال ومن الشرق يعني حقيقة ومن جميع الجهات استهداف وخطة يعني استراتيجية ليست بالهينة. وأهل السنة والإعلام كما تفضلت أستاذ رياض يعيش في غفلة بل في سباد، بل يعني ينشغل حقيقة بقضايا تافهة أو قضايا جزئية لا تعالج هذه المشكلة الخطيرة التي نحن نعاني منها اليوم.
شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن علي الشهراني المدير التنفيذي للملتقى من رابطة العالم الإسلامي. شكرا جزيلا لك شيخ. شيخنا طبعا نعود لتكلمنا عن الطائفية, يعني ما يحدث مثلا في البحرين بما لن نخرج عن مسألة الطائفية, هناك يعني شعارات من خلال المظاهرات التي رأيناها شعارات ولاء لجهة معينة, هذه من أسباب يعني أنا بالفعل تكون طائفية, لو كانت مظاهرة عادية لربما أن هناك تعاطف من بعض الأنظمة مثلا.
وإذا سمحت لي قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أعلق على ما سألت الأخ الدكتور سعد عليه بشأن الإعلام.
نعم سيكون هناك طبعا محور كامل شيخنا
إذا كان
للي مطلب لك بالذات.
طيب شيخنا إذا نؤجل هذا الموضوع. نعم. وأنا أقول إن ما في شك أن كون هذه المظاهرات رفعت هذه الشعارات وأظهرت أيضا ارتباطها بدورة خارجية وهي إيران, طبعا هذا هو الذي عمق أن الخلاف أو أن المشكلة طائفية أو دينية وأن آثارها ستكون سيئة على المنطقة, لأن المسلمين ليسوا مغفلين, مسلمين طبعا يقرؤون التاريخ ويعرفون الماضي ويعرفون الأشياء, فأي شيء سيؤدي إلى فتنة طائفية وإلى قضايا تسيء لهم يخشون من عواقبها, يخشون من نتائجها السيئة. وكما أشرت أيضا أنا سابقا ليس كل هناك شيعة في البحرين وفي غير البحرين استنكروا هذا العمل من التدخل الإيراني أو أن بعض أبناء الشيعة يظهرون ولاءهم إلى دولة غير دولتهم. نحن نقول الولاء الأساسي هو طبعا لله, لرسوله عليه الصلاة والسلام, لأمة الإسلام فيما يجمع الشأن العام, ثم كل وطن له مشكلاته له قضاياه, فالشيعة في المملكة, الشيعة في الكويت, الشيعة في البحرين, الشيعة في أي دولة من الدول هم مواطنون في هذه الدولة لهم مصالح مشتركة. ولذلك دائما نقول المواطنة والقضايا المشتركة من الأهمية بمكان العناية بها.
شيخنا أعود لمسألة الإعلام, بودي حتى نخصص الوقت الأخير هذا من خلال لقائنا المبارك معك مع الشيخ للإعلام, يعني رابطة العالم الإسلامي هل هي بعيدة عن الإعلام من خلال البيانات؟ أنا لا أرى حقيقة إلا ربما بعض القنوات الرسمية, ربما إصدار البيانات مثلا, لماذا تكون في بعض القنوات الإخبارية المعروفة مثلا؟ أين التقصير؟
أولا لا أنا ما أريد أتكلم عن التقصير, دعنا نتكلم عن الجوانب الإيجابية.
نعم.
الإعلام لا شك أنه سلاح في غاية الأهمية وخاصة في هذا الوقت, وطبعا الرابطة اعتنت واهتمت بالإعلام منذ أكثر من 30 عاما. وأذكر بأن مؤتمر الإعلام الإسلامي الأول عقدته الرابطة في جاكرتا في عام 1400 وافتتحه رئيس أندونيسيا, الرئيس الأندونيسي, وحضر الشخصيات كبيرة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي ووضع أسس وقواعد الإعلام الإسلامي وكيف يتعامل مع مشكلات المجتمعات الإسلامية.
نعم.
وكثير من المواثيق أو الأنظمة التي صدرت فيما بعد استفادت كثيرا مما صدر عن ذلك المؤتمر. الرابطة في يعني نحن نعترف بأن لدينا تقصير في الجانب الإعلامي وفي علاقاتنا مع المؤسسات الإعلامية, لكن نحمد الله أن نحن بدأنا يعني نستعيد شيء من النشاط أو نركز على قضايا الإعلام. يعني لدينا الآن هيئة عالمية للإعلام, هذه الهيئة نعم هي في بدايتها وتحتاج إلى تقوية, من مهماتها تنسيق الجهود الإعلامية في المجال الإسلامي, من مهماتها أن تكون رابطة تجمع الإعلاميين المسلمين, من أيضا المهمات أنها تركز على الاستراتيجيات والمنطلقات الإعلامية. ولدينا في لا أقول العام القادم ولكن بعد رمضان إن شاء الله لدينا المؤتمر الثاني للإعلام الإسلامي سيعقد أيضا في جاكرتا وسيركز على هذه القضايا. نحن ندعو المؤسسات الإعلامية أن تتعاون معنا باعتبارنا ننقل الرأي العام للمسلمين.
لكن هل هناك دعوات لبعض القنوات الإخبارية المعروفة المشهورة؟
والله على كل حال نحن لدينا تعاون الآن كبير مع القنوات الرسمية في المملكة، وزارة الإعلام ومعالي وزير الإعلام دكتور عبد العزيز خوجة متعاون معنا في هذا المجال، ومعظم المؤتمرات التي تعقدها الرابطة
طبعا هي
تنقل نقل مباشر.
لا أقصد الجانب هذا،
قناة المجد أيضا متعاونة معنا كثير وتنقل أحيانا نقل مباشر للمؤتمرات وما يتعلق بها، لأن هذا المؤتمر الذي تعقده الرابطة هو مؤتمر للمسلمين.
أنا أقصد معالي الشيخ القنوات الإخبارية المتخصصة يعني في إصدار مثل هذه البيانات، أعتقد أنها مطلب للشعوب أن تسمع هذه البيانات.
ما في الشك
وتعي.
ما في الشك، نحن ربما يعني نتطلع إلى الوسائل الإعلامية في خارج المملكة أن تتعاون معنا أكثر.
نعم.
أما الوسائل الإعلامية في داخل المملكة فالتعاون معها جيد على مستوى الصحافة وعلى مستوى التلفزيون وعلى مستوى الوسائل الأخرى، ومع ذلك نشعر بأن لدينا تقصير، لأن الإعلام يحتاج إلى متابعة مستمرة.
نعم.
ويحتاج إلى قدرات متميزة، ويحتاج إلى ابتكار، لأن ليس يعني قيل لنا مثلا لماذا لا يكون لدى الرابطة قناة خاصة بها.
هذا مطلبي معالي الشيخ، لكن بودي أطلب منك هذا.
ودرستها الرابطة. نعم. لكن وجدنا بعد الدراسة أن الموضوع أكبر من قناة خاصة.
نعم.
يعني التعاون مع القنوات الموجودة ومع وسائل الإعلام أهم من أن يوجد لدينا قناة فقط، بل إن كثيرا من القنوات الإسلامية تشكو الآن من الخطط، من الاستراتيجيات، من البرامج، وهذا ما ستركز عليه الهيئة العالمية للإعلام. طبعا نحن لدينا الآن تكلم في منذ قليل الدكتور عبد الله مصلح وهو مسؤول عن الهيئة العالمية للإعجاز العلمي.
نعم.
طبعا بينه وبين العديد من القنوات تعاون في برامج الهيئة. لدينا الهيئة العالمية للقرآن، لديها قناة مستقلة تسمى أهل القرآن، وطبعا هي من هيئات الرابطة، ولذلك كل هيئة لها نشاط مع العديد من المؤسسات الإعلامية، لكن نتطلع إلى تنسيق أكثر، إلى برامج أقوى، إلى تعاون وتكامل في هذه المجالات.
شيخنا أنا بأخذ الاتصال بس وأريد تعليق على هذه على السؤال. يعني المد الصفوي الآن يعني استوعب فكرة الإعلام وأن الإعلام له دور كبير في تغيير الشعوب. زيادة على ذلك اللوبي الصهيوني يعني هو يعلم حقيقة الإعلام، الإعلام يغير الشعوب ربما أسرع بكثير حتى من الدعوات. إذا وجه وفود إلى بعض المناطق ربما الإعلام يصل بسرعة فائقة. أريد تعليق على هذا بس إذا تكرمت علي.
نحن أنا بعد
الاتصال إذا تكرمت علي وأعتذر منك معالي الشيخ. معي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي بصفر الأمين العام للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم. فضيلة الشيخ معي.
أي نعم، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، ونرحب بكم وبمعالي الدكتور عبد الله التركي جزاه الله خير أمين عام رابطة العالم الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء.
حياك الله وأنا أشكرك على هالمداخلة، أتمنى أن نستنفع بهذه المداخلة. فضيلة الشيخ كنت أتحدث ربما عن الإعلام وأريد تعليق على ذلك إذا تكرمت علي. يعني ألا ترى أن نحن متأخرون في مسألة الإعلام؟ يعني المد الصفوي الآن استوعب فكرة الإعلام يؤثر على الشعوب بشكل فائق، ربما المظاهرات وغيرها، يعني الإعلام أثر تأثير كبير جدا في حتى تغيير الأنظمة ونحن ندرك هذا. أين نحن يعني من الإعلام كإعلام إسلامي بشكل عام؟ يعني
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. في البداية الحقيقة يعني نشكر لرابطة العالم الإسلامي هذا البيان الذي يعني أعلنته للمسلمين في كل مكان، وهذا واجب الحقيقة. العلماء فالعلماء ورثة الأنبياء، وهذا البيان الحقيقة يدخل في الجانب الإعلامي، والرابطة دائما يعني تقوم بواجبها في يعني مناصرة المسلمين وفي الوقوف إلى جوار قضاياهم الإسلامية. ولا شك أن يعني الاستنكار الذي ذكرته الرابطة هو استنكار للمسلمين ولعلماء المسلمين ولمؤسسات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لأن هذا التدخل الحقيقة الذي حصل من إيران في دول الخليج إنما هو تدخل طائفي، دول الخليج الحقيقة وشعوبها من سنة وشيعة يعيشون منذ مئات السنين في وئام والحمد لله. فهل الآن فقط ظهرت هذه الإشكالات؟ فهذا دليل على أن هذه الفتنة في الحقيقة هي بسبب هذا التدخل الذي يعني توجه إلى الطائفية ولم يتوجه إلى الأمور الأخرى. ثم إن المملكة العربية السعودية والحمد لله يعني من جهودها العظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين وعلى رأس ذلك خدمة الحرمين الشريفين، وهذا لا يحتاج إلى دعاية ولا يحتاج إلى إعلان، فالمسلمون يأتون لأداء مناسك الحج كل عام ويأتون للعمرة، فيرون هذه الجهود التي تبذلها هذه الدولة المباركة لخدمة الإسلام وخدمة المسلمين وقناة القرآن من مكة وقناة السنة من المدينة. فكيف نرى يعني بعض من يدعون يعني العلم؟ الحقيقة هؤلاء لا يمثلون على علماء الشيعة، لأن يعني علماء الشيعة ليسوا بهذا التوجه، إنما هؤلاء العلماء المتطرفين الذين يتطاولون الحقيقة على المملكة العربية السعودية، وهم يرون جهودها في خدمة الإسلام في خدمة القرآن في خدمة الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، هم في الحقيقة إنما يسيئون إلى أنفسهم. ويجب على عقلاء يعني الشيعة أن يعني يردوا هؤلاء ويكفوهم عن هذا الشر. الحقيقة كما ذكر معالي الدكتور عبد الله التركي جزاه الله خير في بداية هذا اللقاء الطيب، الحقيقة أن المملكة ودول الخليج لم تتدخل في إيران ولا في أحوال العرب والسنة في إيران والتي تشهد تدهورا خطيرا. فكان الواجب على علماء الشيعة يعني أن يتوجهوا إلى هذه الأمور. ما يحصل هناك من يعني من ظلم ينبغي على العلماء أن يعني يوجهوا حكومتهم لإعطاء المسلمين على الأقل حريتهم الدينية التي حصلوا عليها ويحصلوا عليها في بلاد الكفر. فيجب عليهم أن يعني يمنحوا إخوانهم المسلمين السنة يعني هذه الحرية قبل أن يتكلموا عن المسلمين يعني الشيعة في البحرين أو في غيرها، وهم ينعمون والحمد لله بحرية دينية سواء في البحرين أو في الكويت أو في المملكة، والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى الحقيقة أن يعني تتوسع القنوات الإعلامية في علاج هذه الظاهرة. الحمد لله هناك قنوات متخصصة الآن في هذا الأمر، الحمد لله يعني العلماء يتكلمون في مختلف القنوات الفضائية، وهذا يعني يشكرون عليه. وبلا شك أن الرابطة وهيئتها التي سمعنا عنها الهيئة العالمية للإعلام مدعوة كذلك إن شاء الله تعالى لأن تتبنى مثل هذه القضايا ومثل هذه الأمور، إضافة إلى أن منابر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها طولا وعرضا كل هذه المنابر هي وسائل إعلامية.
لكن الشيخ عبد الله يعني الشيخ عبد الله العالم الشيخ عبد الله بعد تكرمك تحدثت في بداية حديثك عن الإعلام وسألتك عن الإعلام، لكن هل الإعلام الإسلامي يستطيع مواجهة هذا الإعلام المد الصفوي؟ يستطيع يعني لاحظنا في الآونة الأخيرة قنوات بالعشرات كلها يعني صفوية تريد أن تزرع الطائفية في دول الخليج أو حتى في العالم الإسلامي، هل تستطيع مواجهة هذا المد الصفوي دكتور؟
نعم بلا شك تستطيع لأنها على الحق ولأن هذه القنوات،
لكن يا دكتور لضعفها يعني هناك ضعف سواء مهني أو تقني.
يعني
أنا لا أريد أن أجامل لا أريد أن أجامل تلك القنوات، بالفعل ليس هناك موازنة ليس هناك توازن.
لا أنا لا أقصد هذا الأمر، أنا أقصد أن هذه القنوات الطائفية تعتمد على أسلوب الكذب وأحيانا على أسلوب يعني الشتم وعلى أسلوب يعني واضح من هذه الأساليب أنها أساليب غير مقبولة ومرفوضة، فبالتالي لا لن يكون لها التأثير. حتى عقلاء الشيعة أنفسهم عندما يرون هذه يعني التصرفات يدركون بأن هذه أعمال غير مقبولة وأعمال مرفوضة، والمسلمين السنة وإن كان يعني جهودهم الإعلامية قليلة ولكنها واضحة وصريحة وجلية ومقبولة يعني شرعا وعقلا ومنطقا. فيعني بلا شك أنه نحتاج إلى توسيع هذه القنوات ونحتاج إلى زيادة مشاركة العلماء ويعني حثهم في أن يشاركوا في هذه المناسبات. والحقيقة يعني ما رأيناه من يعني توجيه رابطة العالم الإسلامي وعلى رأسها معالي الدكتور عبد الله التركي وكذلك سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، نرجو من القنوات الأخرى أيضا يعني أن تنقل هذه البيانات وأن يعني تنشر هذه البيانات، لأن العلماء لهم صوت ولكن بحاجة طيب. إلى من يرفع صوتهم ويعينهم على إيصال رسالتهم.
شكرا لك شيخنا، شكرا
هو الأعلى إن شاء الله.
شكرا لك. كان معي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن علي بصفر الأمين العام للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، شكرا جزيلا لك شيخنا. طبعا علقنا واستمرينا على مسألة الإعلام، لكن أنا حقيقة قلت أتمنى ولي طلب أن يكون لرابطة العالم الإسلامي تكون لها قناة، بما أن هناك طبعا يعني ما شاء الله هناك يعني أعمال كثيرة تقوم بها رابطة العالم الإسلامي، وأعتقد إذا تكاتفت الجهود ستكون قناة بالفعل رائعة، وربما يعني تواجه يعني سواء التيار الصفوي أو حتى أو المد الصفوي أو غيرها. حتى
على كل حال أنا أشرت سابقا الرابطة درست هذا الموضوع أنها مهتمة به، ولكن يهمها في الدرجة الأولى التعاون مع الوسائل الإعلامية الأخرى. وأود أن أجيب على سؤالك السابق الذي وجهته لي وأجلنا الإجابة عليه. أنا من وجهة نظري مع تقديري لما ذكره الأخ الدكتور عبد الله بصر وما تفضلت به، ومع وتقديري للقنوات الفضائية الإسلامية والجهود المبذولة، إلا أني أتكلم على مستوى العالم الإسلامي ككل، وأجد أن هناك قصور فيما يتعلق بالاستراتيجية الإعلامية التي تنطلق من أسس الإسلام وأصوله. يعني نحن أمة لنا رسالة، رسالة ينبغي أن تعمق في مجتمعاتنا وأن تنقل للآخرين بأسلوب إعلامي قوي مركز. هذا الأمر نحن في حاجة إليه، ولدينا تقصير كثير، ونجد أن كثيرا من وسائل الإعلام في بلادنا العربية والإسلامية قد تسيء لديننا ولثقافتنا ولحضارتنا ولتاريخنا أكثر مما تنفع.
نعم.
هذا الأمر الذي ينبغي أن نركز عليه، وهو ما تهتم به الهيئة العالمية للإعلام في الرابطة، وما سيركز عليه المؤتمر الذي سيعقد إن شاء الله في أندونيسيا بالتعاون مع الجهات المسؤولية في أندونيسيا. وطبعا أنا أوجه دعوة ونداء لوزارات الإعلام، وبخاصة وزارة الإعلام في المملكة، وخاصة دكتور عبدالعزيز خوجة والمهتمين بهذه القضية، أن يكون لإعلامنا في العالم العربي والإسلامي رسالة مشتركة فيما يهدد وحدة الأمة. نعم لكل دولة مشاكلها وقضاياها وشؤونها، لكن الشأن العام لابد أن نركز عليه. نحن لا نريد أن تتراجع مجتمعاتنا وأمتنا أكثر مما هو حاصل مع الأسف.
مع الشيخ، لم يبقى لدي تقريبا 3 دقائق، لكن ما هي الرسالة التي نوجهها لعقلاء الشيعة؟
نحن لنا لقاءات مع العديد من المثقفين والعلماء من الشيعة سواء في المملكة أو في خارج المملكة، وتناقش هذه القضايا. نحن نقول إن الناس في حاجة إلى خطوات عملية. نعم الثقافة مهمة والإعلام مهم والكلام قد يفيد، لكن العقلاء الذين لهم شأن سواء في إيران أو في غير إيران، وبخاصة من في إيران، نتطلع إلى خطوات عملية فيما يتعلق بعلاقة إيران مع الدول العربية وخاصة دول الجوار، وفي علاقتها مع أهل السنة بشكل عام، ونحذر من أن أي قضية تثار فيها القضية الدينية أو تمس فيها القضية الدينية، فإن نحذر من أن هذا ستكون له نتائج وخيمة على العالم الإسلامي، على العالم العربي، على إيران نفسها، وأن أعداء المسلمين يستغلون هذه القضايا. ولذلك من المصلحة أن تراجع إيران أسلوبها، أن 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 يعني العلماء والعقلاء والمفكرون ينظرون نظرة أبعد من النظرة الطائفية. يعني ليس المهم أن ينكون لوجود في يعني بارز في العراق أو في لبنان أو في البحرين، يعني بل المهم هو جمع شمل المسلمين، وأن كلمة المسلمين كلمة واحدة. وإذا كان النزاع نزاع طائفي وتنافس على 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 على, على, على أماكن، فهذا سيؤدي إلى ضعف في الكل.
شكرا جزيلا لك معالي الشيخ، جزاك الله خير على
تحملك لنا. وأشكر قناتكم في الاهتمام بهذه القضايا، والرابطة تبدي استعدادها للتعاون مع أي جهة إعلامية تخدم الأمة الإسلامية، بل تخدم البشر كلها. نحن رسالتنا تخدم الإنسانية أجمع وليس فقط المسلمين.
شكرا جزيلا لك معالي الشيخ. كان معي أيها الأحبة الكرام معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء للمملكة العربية السعودية. شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
تحمتنا كثيرا. جزاك الله خير. كذلك أشكركم أنتم أيها الأحبة الكرام. إلى اللقاء في حلقة قادمة من مرصد الأحداث. أرجو من الله أن تتكاتف الجهود لرفض الطائفية ولإيقاف المد الصفوي. هذا رياض الودعان يترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
جزاك الله خير.
بارك الله.